ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية الثامنة بعد المائة السابعة، والمقامة في يوم السبت الموافق 11 من شهر ربيع الأول لعام 46,400، ويتتضمن رسالة قيمة مباركة إن شاء الله تعالى للعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، وموسومة بتفسير سورة الفاتحة. هذه السورة التي ينبغي أن نعنى بالعلم بتفسيرها، لأنها من السور العظيمة، بل هي أعظم سورة في القرآن والتوراة والإنجيل والكتب المنزلة، أعظم سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده في جميع الكتب المنزلة سورة الفاتحة. ولهذا نزلت من باب خاص من السماء، فهذه السورة سورة عظيمة، حيث إنها أفضل سورة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد المعلى أنه لما كان يصلي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه لأنه في صلاة، فلما فرغ من صلاته قال له صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ فقال له يا رسول الله كنت في صلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذه الصورة تتكرر قراءتها في كل ركعة، لا نعلم صلاة بلا فاتحة، لا نعلم صلاة بلا فاتحة. قد توجد بعض الصلوات لا قراءة فيها بعد الفاتحة، مثل صلاة الجنازة فإنه لا قراءة بعد الفاتحة، فالسنة أن تقرأ الفاتحة فقط، بل ولا دعاء استفتاح في صلاة الجنازة. كذلك أيضا، وأما حديث ابن عباس فحوله كلام كثير، كذلك أيضا في الثالثة والرابعة فإنك لا تقرأ الفاتحة إلا أحيانا، وإلا فالأصل عدم قراءتها، والسنة الغالبة كما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ولا يقرأ في الأخيرتين أو كما قال رضي الله عنه، لكن ثبت في بعض الأحاديث أنه قرأ في الثالثة والرابعة. أما الفاتحة فلا تحذف من ركعة من ركعات، ففي الركعة الأولى وفي الركعة الرابعة نقرأ بفاتحة الكتاب، ولا نحذف سورة الفاتحة من أي ركعة من ركعات ولا من أي صلاة، صليت كسوفا أو صليت استسقاء أو صليت جنازة أو أي صلاة لا يحذف منها قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة. فالصلوات كلها لا بد فيها من قراءة سورة الفاتحة. من أجل هذا معرفة تفسيرها من الأهمية بمكان معرفة تفسير. كان الصوت تغير شوية كأن فقراءة هذه الصورة في كل ركعة من الركعات يبين أن الإنسان لابد أن يعرف المعاني وأن يعرف المراد وأن يعرف المطلوب، لأن هذه الصورة إذا تكررت فإنها الجهل بشيء من معانيها شيء ليس بجيد أن يتوالى على الإنسان قراءة هذه الصورة، ومع ذلك فإنه لا يعتني بتفسيرها. الأمر الثالث أن هذه الصورة جمعت ما في القرآن كله من كليات وقواعد، لأنها سبع المثاني والقرآن العظيم. كيف والقرآن العظيم؟ إذن تتضمن أصول الإسلام وأصول الإيمان وأصول الشريعة لمن تأملها، ولهذا تأمل هذه الصورة مهم جدا. الأمر الرابع أنها بيّنت أحوال الناس وأحوال الخليقة، فأحوال الخليقة مهما تنوعوا فإنه لا يخرجون عن ثلاثة أقسام رئيس، أيا كان مسلم كافر مبتدع سني، الناس جميعا على ظهر الأرض ليس لهم قسم رابع، قسم ثلاثة أقسام: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. قد يقول قائل فين العصاة وفين المبتدعة؟ المنعم عليهم هؤلاء مسلمون وهؤلاء المغضوب عليهم كفار يهود وهؤلاء نصارى، فين العصاة والمبتدعة وغير ذلك؟ نقول لا، إنما يدخلون في المغضوب عليهم وفي الضالين من وجه. فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ثم إنهم يشتركون مع المنعم عليهم في الأصل. إذن لهم اشتراك، يشتركون بأصل الإيمان والتوحيد مع المنعم عليهم إذ أصلهم واحد، ويشتركون مع اليهود فيما يخالفون بعلمهم فيه النص، ويشتركون مع الضالين وهم النصارى فيما أيضا يتعبدون به عن ماذا؟ عن جهل. يعني المولد هذا اللي هو غدا هذا مشترك للنصارى في أصل احتفالهم بنبيهم، أم أنهم جعل له ميلادا، هذا أصل الاشتراك. وفي أيضا الإحداث في الدين حيث يتعبدون بلا علم، فلو قلت لأولهم وآخرهم ما الدليل أفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، بل هم الآن يعدون الشبهة دي لما وجدوا أكثر شبهة فاتفقوا على القول أيا كان القول. يقولون السلفيون يقولون هل فعله النبي؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله التابعين؟ وإحنا نقول ما فعله، ونقول لكم أيضا، نقول لكم أيضا، وهل النبي صلى الله عليه وسلم ركب الطائرة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ هم يعدون جوابا عن هذا. بعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول وهل النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ فهم استعدوا لهذه الشبه، جلسوا فيما بينهم. ماذا نقول؟ شبه قوية جدا، لو أورد الناس ماذا نقول لهم؟ فلابد من إيجاد القول. وهم يعلمون أن عامة البشرية يعتبرون الرد بمجرد القول لا بمجرد الاعتبار. يعني الآن أنت لو أوردت علي مثلا أي شيء، أي إيراد، وأنا تكلمت فيه أي كلام، عارفين الطالب اللي زمان الذي كان في امتحان كان المدرس يقول له، يقول له السؤال ما تعرفوش اكتب فيه أي كتابة، ليه؟ أحيانا يصححون بالشبر، فطالما أنك موجود ديك درجة أي حاجة، أي شوف انقل ورقة سينقلها، مش كانوا يقولون هذا؟ كانوا يقولون هذا. فنفس المسألة، قول أي حاجة الناس بتصدق، أو الناس طالما تتكلم يبقى أنت كده رضيت، طالما تتكلم يبقى أنت رضيت. ما يعتبرون الأقوال باعتبارها وموافقتها للنصوص الشرعية والأدلة الشرعية أو مخالفتها لذلك، عندهم كده طالما أنك تكلمت إذا رضيت. فقل لهم طارة تقول يعني النبي كان يركب الطائرة، هل الطائرة حرام؟ لأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أو طارة يأتون لك بماذا؟ بالمصالح المرسلة يأتون بها، أو مما يدخل في الشريعة مما لا يلزم فيه تحديد ما، بل وردت الشريعة فيه بالإطلاق ويقول لك هذا، جمع مصحف، دواوين، مدارس تعليم العلم. يقولون بعضهم يقول إذن إلغي علم أصول الفقه وإلغي علم كذا وإلغي علم كذا، لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو لكل محدث في الدين؟ أنتم تردون على إحداث المعتزلة، أنتم تردون على إحداث من تريدون أن على إحداث السلفيين، أنتم تردون على السلفيين بأي شيء أنتم، وتردون عليه بالليل والنهار، احذروا كذا احذروا كذا احذروا كذا احذروا كذا. طيب الذي عندهم أيضا نقول، وهل النبي لا يلزم فيه ماذا؟ لا يلزم فيه الاتباع. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مثلا هل الطائرة حرام؟ كل ما يخترع السلفيون هيخضع لقاعدتكم أيضا، على ما تردون إذن على السلفيين؟ لماذا الرد على السلفيين؟ طالما القاعدة إنه لا يلزم أن يكون الشيء على زمان النبي ولا زمان الصحابة ولا زمان التابعين، طب لماذا ينتقد السلفيون إذن؟ لماذا؟ نفس القاعدة التي تتقون بها الرد هي نفسها القاعدة التي للسلفيين الحق في السمعين، من باب التنزه طبعا لا من باب هذا، لكنه فلس كما قلنا، هم يوجدون قواعد حصانة لأتباعهم فقط، يوجدون قواعد حصانة فقط لكن ليست قواعد علم. الشاهد أن معرفة سورة الفاتحة وتفسير سورة الفاتحة هذه من أهمية بمكان، لأن سورة الفاتحة سورة عظيمة وجب أن نقف عندها، وهي تتكرر معنا في كل ركعة من الركعات، ومهما تطلع فيها على التفسير فلا يغني تفسير عن تفسير. فمعنى هذا التفسير المبارك للعلامة المفسر السلفي الفقيه المحدث، فله عناية أيضا بحديث وشروحاته، طبع له شرح البخاري وشرح مسلم وغير ذلك، وكتب كثيرة في الحديث، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، وشروحات في غاية الدقة مع العلم أيضا بالمصطلح، بل له الاختيارات الدقيقة التي قد يخالف بها بعض العلماء المتخصصين، له اختيارات رحمه الله، حتى صح أن نقول في العثيمين يصنف له اختيارات في كل باب على خلاف بعض الفقهاء أو بعض المحدثين، اختيارات في اللغة يفصل فيها بين الكوفيين وبصريين، اختيارات في الحديث رحمه الله، اختيارات في الفقه، له اختيارات دقيقة تنم عن دقة فهمه رحمه الله تعالى. فقد كان أو تستطيع أن تقول بأن الغالب على علم العثيمين التصحيح للعلم قبل الكلام فيه، فقد كان يتكلم بعد تصحيح ووقوف. فمع هذا التفسير المبارك له لسورة الفاتحة، أسأل أن ينفعنا وإياكم بها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسوف نتكلم ما يمن الله به علينا من بعض المعاني التي تضمنتها سورة الفاتحة، وأقول من بعض المعاني لأن هذه السورة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأم القرآن وأم الشيء مرجعه، فجميع معاني القرآن من أوله إلى آخره قد تضمنتها هذه السورة. ولكن قبل ذلك أود أن أذكر بأهمية معرفة
وأم الشيء مرجعه، فهي أم القرآن، يعني إليها ترجع جميع معاني القرآن، لكن بماذا؟ بالكلية، بالمقاصد العامة، بالمقاصد العامة، مثل ما قال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر، قال لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفته. طيب فين أقيم الصلاة في السورة؟ فين أتوا الزكاة في السورة؟ فين البيوع في السورة؟ ما هذا المعنى عند العلماء، معناه ماذا؟ في الأصول والكليات. فهل يخرج شيء عن الإيمان أو العمل الصالح؟ الإيمان هذه مباحث الاعتقاد كلها، والعمل الصالح مباحث العبادات وما يتصل به. طيب وتواصوا بالحق مباحث الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر جميع المسالك السلوكي والعمل، فأنت ترجع إلى الشيء في أصوله، إلى الشيء في أصوله. ولهذا من عرف الأصول حاز الوصول، من عرف الأصول وحفظ الأصول حاز الوصول. ولكل شيء أصل، حينما نتكلم عن أصول السنة نحن نقيد الأصول بالسنة، أصول السنة، لكن هناك أصول العبادات، هناك أصول الأخلاق، هناك أصول التلقي، هناك أصول الاستدلال. كل شيء لأصله، ثيابك هذه تضمن تخضع لأصل، حياتك الزوجية تخضع لأصل، الأداب تخضع لأصل، الأمور المباحة وتناولها يخضع لأصل، ترك الفضول، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول المخالطة، فضول النوم، فضول الاستماع، كل شيء له أصل. ليست الأصول قاصرة على ماذا؟ على أصول السنة، بل لكل شيء أصل. هذا الأصل تارة يكون نصا، تارة يكون إجماعا، تارة يكون قاعدة شرعية متفقا عليها، تارة يكون مقصدا عاما للشريعة. المهم أن لكل باب من أبواب أصله. بعض إخوانكم يعني بعض الطلاب من اللي احنا يعني دائما نكرر، ارتبطوا بالأكابر، ارتبطوا بأكابر. أقل من نقرأ لهم هم هؤلاء العلماء، ابن عثيمين وابن باز، أخذ منها من ابن عثيمين وابن باز وأنا أرتقي لأعلى. طيب وجد كتاب لطلعت صنفه جيد، لن أدرسه أصلا، مش لأنه حرام، هذا لأنه حرام هستفيد منه. كما قلت لكم من قبل، فرقوا بين كتاب أنتفع به إذا كان طلعت سلفيا وسنيا ومن المعروفين، فرقوا بين كتاب أنتفع به وبين كتاب يعني أضعه في مكتبتي، وبين كتاب أضعه على مكتبي. نفرق بين كتاب أضعه في مكتبتي أنتفع به. كل كتاب صنف أحد الطلبة الجيدون مثلا إذا كان طالبا سلفيا، والكتابنا أنتفع به، أنتفع به. وربما أذكر شيئا مما ذكر، لكن هذا باب أنا أنتفع به يوجد في مكتبتي بشرط أن يكون سلفيا، وبشرط أن يكون صاحب منهجية صحيحة، أنا أنتفع به في مكتبتي. أما الكتاب الذي أضعه على مكتبي أنا أنتقي، ما أربط طلابي به، وهذا الخيار، لن تبدعني ولنا أيضا سأبدعك وأضللك لما تشرح كتابا لمثل هذا الطالب، تشرح لن أودعك وأضللك، لكن أقول فيه نوع ماذا؟ فيه نوع أنت تركت ما هو أولى مما ينبغي أن نربط الأمة به، وهو ربط الأمة بمن؟ بالأكابر، ربط الأمة بالأكابر. فحينما أضع لك كتاب العثيمين، كتاب ابن باز، كتاب عبد الرزاق عفيفي، كتاب العثيمين، كتاب العلماء هؤلاء، حينما أضع لك هذا الكتاب هذا مقصود، هذا مقصود حتى ترتبط بالأكابر. فقاعدة الانتفاع أوسع من قاعدة التصدر، ومن قاعدة تصدير المنهجية للطلاب. هذا غير، هذا غير، في كتاب أضعه في مكتبتي، وفي كتاب أضعه على مكتبي حتى أربط الأمة بأكابر العلماء، يكون مصدره. هنا تقول ابن عثيمين ذكر في تفسير سورة الفاتحة، الطبري، شوف انتبه انتبه السياق اهو اللي انت بتقوله، الطبري ذكر في تفسير الفاتحة، ابن كثير ذكر، السعدي ذكر، فيصل المبارك ذكر، العثيمين ذكر، طلعت ذكر، من طلعت هذا؟ من محمد هذا؟ من إبراهيم هذا؟ هو ذكر معنى صحيحا، المعنى ده أنا انتفع به وأقول لك، لكن لا أدرسه هنا، أنا ما أتي لكتاب أضع على مكتبي وأدرسه، وإن كان ليس فيه محاذير. وانتبهوا، نحن نقول هنا ما الأولى في هذا الباب، ما هو الأولى، ما الأنفع، ما المنطقة في هذا الباب، ما المنطقة في هذا الباب؟ هذا لا إشكال أنك تدرس هذا، إن كنت بقى عالما من العلماء وتدرس كتب أقران لكن علماء ما في مشكلة. يعني هتقول لي أنا أعلم أن في ذهنك أن العثيمين شرح كتابا لبعض العلماء مثلا، يشرح كتاب لابن باز مثلا، أن ابن باز مثلا قد يقرأ من كتاب، هم هؤلاء علماء. فالعالم العالم يشرح العالم، مسلم يشرح البخاري، البخاري يشرح لي أحمد، عالم يشرح العالم، بس عالم في مرتبة العلماء. أما تنزل إلى مرتبة الطلاب وكذا، وإن كان هذا كتاب نافعا أذا انتبع به في مكتبتك، أما أن تجعله على مكتبك فهذا يخرج عن الحد الذي ينبغي أن نصدره للأمة وأن نربط الأمة به. فالأمة لابد أن ترتبط بالعلماء، ترتبط بالأكابر. وأما مسألة الانتفاع بمن دون ذلك، قد يحصل انتفاع بالكتاب وكتاب جيد ويحصل الانتفاع به لا إشكال، طالما أنه معلوم بأنه على السنة أو كذا. أما المجاهيل الذين جمعوا بين الأمرين بقى، جمعوا بين إيه؟ إن مجهول، هذا من ناحية، وكلمة مجهول يعني مجهولا بالسنة، مجهولا بالتلقى عن الأكابر غير معروف بهذا، مجهولا من هذه الناحية. الأمر الثاني من جهة العلم أيضا، قد لا يكون له الشيخ المعروف هذا، قد يكون له المنهجية الخاصة في الطرح والشرح وغير ذلك. أمثال هؤلاء لا تغتر أنت بكثرة التشقيقات لهم، لا تغتر بهذا، واحجر نفسك. والحياة لا تسع كل الناس، ولا تسع أن تقرأ لكل الناس، اقرأ العلماء الأكابر وهؤلاء يكفونك إن شاء الله، العلماء مع السلف يكفونك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
ولكن قبل ذلك أود أن أذكر بأهمية معرفة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الله صنفه ورساله صغيرة في أصول التفسير حيث قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك.
هذه قاعدة ومقدمة وضع شيخ الإسلام رحمة الله عليه في أصول التفسير، وهي من أنفع القواعد في هذا الباب، فهو رحمه الله كان محكما للقواعد والأصول والكليات، ومحكما أيضا للفرعيات، فهو ممن يحيل على العلماء ويحيل المسائل على قائليها، فله خبرة بمذاهب العلماء، خبرة لا نظير لها في زمانه ولا بعد زمانه. نعم.
وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب،
يقول أن كل كلام فالمقصود منه فهم معاني دون مجرد ألفاظه، وإلى ما الفائدة؟ نكرر ألفاظ لا نعرف معانيها؟ إذن ما في فائدة، لا يوجد فائدة في كلام لا نعرف معناه. نعم.
فالقرآن
ولهذا شر المذاهب في الصفات المفوضة، لأنهم جعلوا كلام الله عز وجل ألفاظا فقط، أين المعاني؟ فوضوها. طب إذا فوضوا المعاني والمعاني لا يعلمها إلا الله، وبعضهم يقول بل لا معاني لها إنما هي مجرد ألفاظ، إذا كان الأمر كذلك فمن أين يأتي تدبر القرآن؟ من أين؟ وفي القرآن ما لا يعلم معناه، بل وأجل ما في القرآن لا يعلم معناه، كيف نتدبر القرآن إذن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف نتدبره وأجل ما فيه لا نعرف معانيه؟ فهذا تعطيل لهذه الآيات من جهة التدبر ومعرفة المعاني والتعبد بها وبآثارها وترتيب الأحكام على ذلك. نصف الله بما وصف به نفسه، نسمي الله بما سمى به نفسه، وهل هي حسنى أسماؤه سبحانه إلا لأنها تتضمن نهاية الكمال في هذه المعاني؟ ما معنى أن أسماء الله حسنى؟ أي التي بلغت النهاية في الكمال، لأنها تتضمن صفات، هذه الصفات معاني، الصفات يعني المعاني، فكل اسم يتضمن صفة تتعبد الله عز وجل بها، ما الصفات يعني المعاني. نعم.
فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون، فكيف بكلام
يعني
الله
لا يطلبون شرحه ومعرفة معاني. نعم.
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟
فهذه المادة الألف والسين والتاء تدل على الطلب، استهدى طلب الهداية، استنصر طلب النصر. نعم،
أي لا يستفسرون ويطلبون من العلماء أن يبينوا لهم معناه مع أن كتاب الله عز وجل
وقيام دينهم ودنياهم على هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى الذي حوى كل خير، فما غادر صغيرة ولا كبيرة، ففيها أصول الهداية وأصول الاستقامة والحمد لله، كتاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم،
أي لا يستفسرون ويطلبون من العلماء أن يبينوا لهم معناه مع أن كتاب الله عز وجل طب القلوب والأبدان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
نعم، سواء كان شفاء معنويا من جهة أنه يشفي من أمراض الشبهات والشهوات، أو كان حسيا من جهة أنه يشفي من أمراض الأبدان بإذن الله عن طريق الرقية بالقرآن. القرآن شفاء، شفاء لما في القلوب وشفاء لما في الأبدان، فإن الإنسان يستشفي به في الأبدان من جهة ماذا؟ من جهة أنه يرقي نفسه به، ومن جهة القلوب فإنه يقي من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. علاج ذلك كله، علاج ذلك كله في القرآن، في القرآن نجد ما من باطل إلا وفي القرآن ما يزيله، ما من شبهة إلا وفي القرآن ما يزيلها. نعم، إما على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل.
شيخ لو سمحت، بعض الناس على النت يعني لهم مشاهدات بالملايين، يجعلون بعض الآيات، يقول آية مثلا كذا من سورة آل عمران مع الآية كذا من سورة الفتح، وتكتب بالزعفران وكذا، وتوضع على ما يألم من الجسم، وتابعها يعني ملايين، يعني بقى مليون وشوية، أو
يأتي بآية،
أي يقول آية مثلا من سورة آل عمران
للعلاج مثلا،
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، تكتب بالزعفران وكذا، وتوضع في الماء ويستشفى بها وكذا.
نعم،
بيتابعهم ملايين يعني، يتابعون ذلك.
يعني مثلا يخصص الأمراض بآيات، يعني ده مرض مثلا، لأن بعضهم كان يفعل هذا، يعني ألام الركبة مثلا دي لها آيات بعدد معين، ألام الظهر لو آيات بعدد معين، ألام كذا هكذا.
هو المقطع هذا جاب الآية هذه وقرأها، والآية في سورة الفتح، وقال بتكتب بالزعفران
على كل
وتوضع على ما يألم من جسدك
نعم، على كل حال واستعمال القرآن، استعمال القرآن وبعض آيات من القرآن لو استعملتها في الشفاء مثلا من أمراض، فالأمر في ذلك مطلق ما لم يترتب عليك محظور شرعي. يعني مثلا في الغم والهم مثلا أو كذا، لو أن الإنسان مثلا قرأ مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقرأ مثلا 100 مرة أو 50 مرة وكرر ذلك، أو قرر مثلا أو كرر بعض الآيات في أمراض معينة مثلا يستشفي بها، هذا في حد ذاته ليس بمحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك، إنما لو أدخل عليها صفات محظورة أو نسب ذلك للشريعة أو خصصها بأعداد معينة أو بأمراض معينة، فيقول المرض الفلاني هذه الآية تقرأ كذا مرة، أو اسم الله عز وجل مثلا الرحيم تقول مثلا 100 مرة، هذا يدخل في حد المحظور. إنما القرآن كله شفاء، وليس باللازم أن ينص على السورة أو الآية التي يقرأها الإنسان، ليس باللازم بالشروط هذه، لا تنسب إلى السنة، لا تجعل لها صفات محظورة وهيئات محظورة، إنما مجرد أن تستشفي بعض الصور فهذه لا إشكال فيها، تقرأ مثلا البقرة مثل ما كنت تقرأ البقرة مثلا، هذه ورد بها نص، لكن لو أنت مثلا قرأت مثلا سورة الأنفال، سورة التوبة، سورة البروج، سورة الضحى، سورة هذه لو أنك قرأتها مثلا ولا تنسب إلى السنة، لا هذه لا إشكال فيها. والشيخ الإسلام له بعض هذه المواضع وقد استدل ببعض آيات. وعلى هذا يعني عمل أهل العلم أنهم يأتون بهذه، ولو قرأت في ماء وشربت أو اغتسل بها الإنسان وقرأها بالزعفران أو شيء، هذا كله داخل في الحد الإيه؟ الحد الجائز. لكن أولى ما نستشفي به هو ما وردت به السنة والقرآن، هذا أولى ما نستشفي به. نعم
يذكر عن شيء.
نعم ابن القيم كان يستشفي بالفاتحة، يقرأها مرات ويستشفي بها. شيخ الإسلام ذكر في بعض المواضع لكل نبأ مستقر سوف تعلمون أنها تقرأ في بعض المواضع. نعم إذا المرأة كان ينزل عليها النزيف. نعم
قال ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته وقيل: يا أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي، وغيل الماء وقضي الأمر. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرئ. فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعل الجهال، فإن الدم نجس.
أي نعم يعني اختبأ بالدم، ولكن يعني مثل هذه أنها تكتب على الجسد مباشرة، الحقيقة في النفس من ذلك شيء. لكن لو أنها قرأت هذه الآية على ماء ثم شرب هذا الماء، فالقراءة على الماء عليه عمل كثير من أهل العلم، والنفس فيه نفث أن تنفث فيه. لكن ما نصح نقول أن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع المسألة فقال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فليس باللازم المنصوص، لكن مثل هذا يعني قد يكون فيه تعرض للإهانة أو شيء من هذا، فيترك الكتابة على ذات الموضع. لكن الآية تقرأ مع النفث على ماء وتشرب. نعم.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى: كتابة الآيات لعلاج المريض هذا غير مشروع، لا تعلق عليه، لا تكتب على جسده، كل هذا غير مشروع.
ابن باز يقول: لا تكتب على جسده، انتبهتم؟ لا تكتب على الجسد. نعم كما قلت كلام شيخ الإسلام، الحقيقة في النفس منه شيء، مسألة أن تكتب على الجسد مباشرة في النفس منه شيء، لكن أن تكتب بالزعفران في إناء ثم تذاب في الماء أو تقرأ مباشرة على الماء مع النفث، فقد ثبت في السنة أن النفث له تأثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه ثم يقرأ وينفث، فدل هذا على أن القراءة مع النفث لها تأثير. فلو أنه قرأ في الماء مع النفث ثم أنه شرب من الماء واغتسل، هذا أفضل ما يكون، هذا أفضل ما يكون. نعم. قال ابن باز أعد.
قال رحمه الله تعالى: كتابة الآيات لعلاج المريض هذا غير مشروع، لا تعلق عليه ولا تكتب على جسده، كل هذا غير مشروع، إنما المشروع أن يقرأ عليه، ينفث عليه ويدعو له بالشفاء والعافية، يقرأ عليه بعض الآيات على جزء من جسده، على خده، على يده، على رأسه، يدعو له، فهذا لا بأس به.
قال آية الأخير.
قال رحمه الله تعالى: يقرأ عليه بعض الآيات على جزء من جسده، على خده.
نعم يقرأ، مجرد القراءة فقط، يقرأ على يده، إذا كانت يده تؤلمه فيقرأ، يمسك بيده ويقرأ بعد الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. بعد هذا لو قرأ بعض الآيات لا إشكال في ذلك، أما أن يكتبها عليها فهذا لا نصر أن نقول بدعة، لأن بعض السلف فعلها، وشيخ الإسلام من العلماء، ولأن النبي قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، وهذا ليس من الشرك، لكن لا ينصح بالتوسع في هذا. نعم.
قال: فهذا لا بأس به، الرقية مشروعة، كونه يرقي المريض ويدعو له ويقرأ عليه القرآن حتى يشفيه الله.
نعم. نعم عثيمين.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله: هل الرقية تشمل كل مرض حتى الجروح؟ فأجاب: كل شيء حتى الجروح، هذه التي تسمى القوبة أو النملة، هذه تكتب عليه قوله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وتبرأ وتجف إلا أسبوع أو أسبوعين، وجافة وريحة، أي تبرأ خلال أسبوعين، وهذا شيء مجرب.
يقول الشيخ: هذا شيء مجرب، فنقول هذا لا نقول هو بدعة، لكن لو أنه قرئ على بعض المراهم أو عجن بهذا الماء الذي يقرأ عليه أو كذا أفضل. نعم 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 الحمد لله. نعم 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 الاستئناس لا إشكال، بس بشرط، بشرط أن يكون المجرب شركا، فإن الناس يجربون الشرك وينفع معهم لا لأنه نافع ولكن لأن الشياطين تساعدهم على ذلك، فقد يكون المرض من الشيطان فيرفع الشيطان يده، وقد يعالجه الشيطان حتى يثبت هذا الاعتقاد في قلوب الناس. فكلمة هذا الشيء مجرب ليس بإطلاق، لابد أن يكون المجرب ضابطه ما لم يكن شركا، ما لم يكن مخالفا للشرع، ما كان معقول المعنى، لابد أن يكون معقول المعنى، فيه رابط، فيه رابط بين هذا وذاك. يعني مثلا تعرفون أنتم الصنطة هذه ولا الشيء اللي بيخرج في اليد نسميه صنطة أو الصنطة أو نسموه إيه؟ صنطة أو صنطة سميه صنطة بالفتح. هذا عندهم كيف يتم العلاج؟ تأتي بحبات من فول أو من عدس أو من شيء، ثم تجعله في قماشة مثلا وتدفنها في مكان، تدفن هذا الشيء في مكان، فطالما أن هذا الشيء يذبل يذبل فإن هذه تذبل معه حتى تنتهي. ما العلاقة بين هذا الذي دفن وبين هذا الذي هو موجود؟ لا أنت الذي دهنت عليها ولا أنت الذي عصبتها عليه ولا شيء من هذا. إذن هذا غير معقول المعنى. فلو حصل هذا الشفاء هي تجربة لكنها فقدت شرط القبول، فقدت شرط القبول. إلى الآن هذه الإسورة النحاسية أو من أي مادة وما يفعلونها اللي بتباع في الصيدليات هذه، وسألت عن أطباء، هذه غير معقولة المعنى أيضا. إيه علاقة هذا بالروماتيزم أو الروماتايد أو إلى غيره؟ ما العلاقة؟ أو حلق يجعل في الأذن، حلقة تجعل في الأذن لأمراض في المخ، ما العلاقة؟ لو أن الأطباء قالوا بعلاقة وأن لبس هذه يؤدي إلى مثلا ذبذبات معينة تساعد في الشفاء على العين وعلى الرأس إذا شهد الطب بهذا، فلابد في مسألة التجربة هذه، واحد ألا تكون متضمنة لشرك، لشرك. كنا ونحن صغار إذا أصيب الواحد بالكحة، بالكحة يأتون بعظمة مفرغة، عظمة مفرغة، ثم يأخذون سحلية، عارفين السحلية، ويجعلون في هذه العظمة ويسدون عليها من هنا ومن هنا، ثم تعلق في ماذا؟ في الصدر والرقبة. طب ايه علاقة السحلية هذه بالكحة؟ لكن مثلا مثلا ويمكن الى الان هذا موجود، البيضة، البيضة تسلق قليلا جدا بحيث يبقى السائل اللزج وتشربها على الريق، هذه معقولة المعنى؟ هذه معقولة المعنى، هذه معقولة المعنى. فلابد في المجرب أن يكون معقول المعنى، أن يكون لا يتضمن محرما كشرك أو فعل محرما أو إلى آخره. أما المجرب الخالي من هذا لا بأس به، مجرب الخالي من هذا لا بأس به. نعم نعم.
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله، هل تجوز الرقية بوضع آيات من القرآن على موضع الألم؟ يقول السائل، ما حكم من وضع بعض آيات من القرآن أو قرآن على مكان فيه وجع من جسمه مستشهدا بجواز الرقية على مكان الوجع في القرآن الكريم؟ الشيخ، لا، هذا ليس مشروع. الرقية هي أن يتلو القرآن على نفسه أو على موضع مرضه ما جاء في القرآن أو في بعض الأدعية الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يستعمل حجابا فهذا من المحدثات، وبعض العلماء المتقدمين يعتبرونه تميمة ولو كان
لا شك أنه ما يجوز استعمال الحجاب هذا ما يجوز ولو كان المعلق من القرآن
من كلام الله نعم
ولو كان القرآن مكتوبا كتابة واضحة نعم
ولو كان من كلام الله عز وجل فكل ما يعلق
لأن التعليق لا نفع فيه إنما الانتفاع بالقرآن إما بالتلاوة تتلو القرآن وإما بالاستماع أما أن تجعل القرآن معلقا في رقبة أو موضوعا في شباك من الغرفة أو موضوعا في سيارة فإن هذا اعتقاد غير صحيح لأنه لا يدفع بنفسه إنما يدفع بالتعبد به تتلوه أو تستمع إليه أو يقرأ في البيت مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ في البقرة لا تستطيع البطل ولا يقربه شيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا نعم إنما تعلق هذا اعتقاد العامة حتى إن بعضهم يضع ذلك تحت الوسادة يجعل هذا المصحف تحت الوسادة حتى لا تأتيه كوابيس فهذا تعريض الإهانة وأنك تجعل تحت وسادتك بل ربما جعلوه في عنق الصغير الصغير الذي يتبول وربما عرض للأذى فهذا كله ما يجوز نعم لكن الشيخ يعني مجروح ملوح ملوح صحيح هذا أنا رأيته بعيني وسألت عن أطباء فاختلف الأطباء في هذا وقدموا تفسيرات طبية أنا رأيتها وفعلا هي نافعة وهي إذا كان فيه شيء في أضلعه أو بعض عظامه وهو صغير طبعا عنده شهر شهرين وكثير البكاء وما أدري ما الذي حصل له فربما تحرك حركة أو حمل مثلا فركب عظم على عظم أو كذا أو شيء من هذا ولا ندري الطفل ما يشتكي ومهما تأتي له بأدوية ربما يكون مثلا ألم في بطني غازات كذا كذا كل هذا ما في نفع فماذا يصنعون يأتون ببيضة ويأخذون الصفار فقط صفار البيضة صفار فقط اللزج هذا يجعلون على ملعقة ثم يجعلونها على الجسم ويدورون بها على الجسم البيضة هذه على صدري على صدري على جنبي على كذا إذا أتى إلى الموضع الذي فيه الألم كأنك ضعتها في إناء صارت ماء فيأتون بالدقيق يضعون عليها ثم يربطون على الموضع ويتركونه مثلا وقتا يشفى إن شاء الله بنا ولا يعود بكيا سألت الأطباء عن هذا قلت لهم هذا شيء أنا رأيته كثيرا وفعلا يحصل بذلك نفع إيه العلاقة بين البيضة هذه اللي يحصل ذلك وبين موضع الألم فبعضهم قال ما أدري والبعض قال لأن موضع الألم إذا ركب عضو هذا عظم أو في شيء من هذا يكون ساخنا جدا تأثر يكون ساخنا بس أنت ما تعرف الموضع فهي لما يأتي إلى هذا الموضع السخونة التي فيه تذيب ماذا تذيب هذا الصفار ورأيت المثل هذا قد يكون معقولا قد يكون معقولا لأنك تمرها على جميع البدن وفعلا هذا نافع يعني هذا أتردد فيه لكن فعلا هو معقول بخلاف الأسورة هذا غير معقولة بدليل أنك أنت تمر على البدن كله ما يحصل له هذا حتى إذا أتيت إلى هذا الموضع الذي فيه الألم تجد هذا وفعلا أنت تعلم أن الموضع إذا كان فيه شيء يكون ساخنا فيه سخونة وأن و و و و وهذا معروف نعم
وهذا الذي قاله هذا الشيخ الجليل رحمه الله يوجب للإنسان الانتباه لذا ينبغي لكل إنسان ولا سيما الشباب أن يستفسروا عن كلام الله وأن يسألوا أهل العلم وأن يراجعوا كتب التفسير لأنه قد كان من هدي السلف خصوصا الصحابة وهم قدوتنا رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها لفظا وما فيها من العلم وهذا هو المعنى وما فيها من العمل وهذا هو التطبيق قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا
نعم هذه كطريقة السلف أنهم يهتمون بالعناية بالمعاني وبالإيمان كما جاء في أثر جرير في أثر جندب رضي الله عنه قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. تعلموا الإيمان الأصول، أصول الدين، من ربكم من دينكم من نبيكم الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر. تعلمنا الإيمان، تعلمنا التوحيد، تعلمنا ما يلزم قبل القرآن، قبل أن نحفظ القرآن فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فهذا وضع لطريقة التعليم للصغار. نحن نركز على تعليم الأولاد القرآن من الصغر، إتقان الألفاظ، وربما جلسنا مع الولد عدة سنوات حتى يحفظ القرآن دون تعليم للأصول ولا للدين فيما يتعلق بالإيمانيات. لكن الاهتمام بالإيمان، الاهتمام بالأصول، الاهتمام بهذا الأمر قبل تحفيظ القرآن الذي هو مستحب وليس بواجب، هذا طريقة النبي في التعليم. تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا الأثر أيضا، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها لفظا وما فيها من العلم، وهذا هو المعنى، وما فيها من العمل وهذا هو التطبيق. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويا حبذا لو جئنا نعلم القرآن فنذكر أيضا معاني، أهم معاني، والعاديات ضبحا. فما معنى العاديات وما معنى ضبحا؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها، ما معنى أثقالها؟ ثم المفهوم العام للآيات، ثم ما يستنبط من تربية وأثار مسلكية حول هذه الآيات حتى يتعمق في الصغير العلم والعمل. لا نريد أن نحفظ الرحمن العرش استوى وبعد ما يختم القرآن بعد سنين عددا يعلمه المدرس في الفصل أن معنى استوى استولى. نحن نريد أن نعلمه الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفات وتوحيد أسماء وصفات وكذا، ثم إذا أتينا هذا الموضع علمنا أن استوى بمعنى على وارتفع، وأنه ليس بمعنى استولى، فيتعمق هذا في نفسه من الصغر. وهذه الطريقة ينبغي أن نعنى بها في الكتاتيب. الإخوة الذين يقومون على تدريس الأولاد أو كذا لابد أن نعنى بهذا الاهتمام بالإيمان، بالإيمان قبل القرآن. ولو تزامن الإيمان مع القرآن، لأن بعض الآباء قد يقول لك أنا أريد أن يحفظ والدي القرآن وأنا قد أعطيته لكم ليحفظ القرآن، فلا بأس أن تجمع له بين هذا وذاك وتكون على هذه الطريقة، لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذا تكون الطريقة إيه؟ تعليم القرآن والعلم والعمل المبسط الذي يتناسب مع مستوى وعمر الأبناء والأولاد. يا إخواني أقول لكم الذين يحفظون القرآن 73 طائفة، بل قد تجد من أهل البدع من هو أتقن للقراءة من بعض الناس من أهل السنة، يتقنون القرآن من جهة الألفاظ، القراءات العشر والمتواترة والقراءة الشاذة والتدقيق جدا 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 في مسألة الحروف، حتى أنك تجد يصل الأمر هذا إلى حد يعني يبهر عقلك، وإتقان الحفظ وإتقان وإتقان. كما قلت لكم إذا جاءوا يختبرون في القرآن ما يختبرون بإقرأ الآية واقرأ ما بعدها، إنما اقرأ الآية ثم اقرأ ما قبله. طب وما قبله وما قبله؟ وليس وما بعده، وليس وما بعده، لكن اقرأ وما قبله. يتقنون مسألة الألفاظ إتقان عظيما، ويقول لك الآية هذه رقم كذا في سورة كذا، ثم اقرأ نظيرها بعد 5 صفحات في الموضع هذا في الصفحة، والطلاب يجيبون لأنهم يركزون على طريقة الحفظ بهذه. هو يحفظ معا، هو يحفظ هكذا، يحفظ الآية برقمها بموضعها، بحيث إذا ختم القرآن يقول قد عرف الصفحات وعرف المواضع وعرف الآيات. هو أصلا يحفظها، لا يدخل بعد ذلك حفظ أرقام الآيات على الآيات، هذا يصعب، لكن هو بيقرأ يحفظ الآية مع هذه. لكن أين بقى العمل بالقرآن؟ أين الاهتداء بهداية القرآن؟ مع هذا الإتقان الرحمن على العرش استولى عنده، مع هذا الإتقان بل يده مبسوطتان اليد القدرة، مع هذا الإتقان الله لا وجه له، ولا يحب ولا يكره ولا يبغض. مع هذا الإتقان الله ما يجيء ولا يأتي. ظاهر القرآن كله رد مع الإتقان. ثم إنه ما يقول لك مثلا سمع الآية، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما يقول لك هذا، يجيب لك كلمة بس ويقول لك هات مواردها بالترتيب ورقب الآيات، يعني أشياء أساطير. ثم هو مع ذلك يأتي بأساطير في التفسير، أساطير في التفسير، يعني تعلمنا منهج الأشاعرة مع القرآن، حتى إذا حفظ القرآن حفظ القرآن ومنهج الأشاعرة معه، تعلمنا العلم والعمل تعلمنا القرآن والعلم والعمل معا على منهج الأشاعرة، فيبقى نحن أولى بهذا. بارك الله فيكم. نعم نعم.
وهكذا المؤمن يتربى بعلمه وينتفع به، ولا يكون كالحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بها، فلو أتيت بمجلدات من الكتب النافعة وحملتها على الحمار لن يصبح عالما، وإنما هو بليد سواء حملته كتبا أم لا.
ولهذا جعل الله هذا مثلا لهؤلاء اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفار. الله أنزل عليهم التوراة ليعملوا بها فما عملوا بها، بل حرفوه وبدلوه، فكان مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا، أشياء نفيسة لكنه لا يدرك معناها ولا يدرك ما فيها ولا يدرك قيمتها ولا هو الذي يرتفع بها. يعني حملت الحمار بعرا أو حملت الحمار تبرا وذهبا، ها هو حمار ولا بيختلف وصفه؟ هو حمار، حمل ذهبا أو حمل بعرا هو حمار. نعم.
وقد شبه الله عز وجل اليهود بالحمير،
لا شك هذا من باب تخريبي، وإلا هو أضل من الحمار. ليه؟ الحمار الذي يحمل أسفارا لا يأثم، أما العالم الذي حمل هذه الأسفار ولم يعمل بها فهو مغضوب عليه، ولهذا الله قال أولئك كالأنعام بل أضل، هم أضل من الأنعام. يبقى الحمار يختلف عن هذا لأن الحمار غير مكلف به، فهذه صورة تقريبية، وإلا هو أضل من الحمار. نعم.
وقد شبه الله عز وجل اليهود بالحمير فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أي لا ينتفع بها.
كذلك أيضا شبه الله عز وجل مثل الذي أتاه الله الآية فانسلخ منها بماذا؟ بالكلب. هنا الحمار في كونه يحمل الشيء ولا يعمل به، وهناك في الانسلاخ. واتلع لما بقى الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منه، أتيناه آياتنا فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا ورفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هو يلهث يلهث، حملت عليه وجريت وراءه يلهث، أو هو نائم يلهث، لأن الكلب خلاف سائر الحيوانات، الكلب اللسان طالع طالع، نائم اللسان طالع، يجري اللسان طالع، فهو يلهث على كل حال. كذلك هذا أيضا، فهذا مثله كمثل الكلب، وهذا مثله كمثل الحمار. نعم. هذا في البلادة، وهذا في كونه على كل حال فهو متعلق بالدنيا. نعم.
أما نحن فنقرأ،
إذن هذا مثال لمن حمل العلم ولم يعمل به، وهذا مثال لمن أتاه الله القرآن فانسلخ منه. إذن ليس كل من حفظ القرآن حفظ بالقرآن، وليس كل من حفظ المسائل والعلم حفظ بالمسائل والعلم، فهناك فرق بين العلم والعمل بالعلم، ولا يزدان العلم عند الإنسان إلا إذا كان عاملا به. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإلا فالقرآن حجة عليك كما جاء في الحديث الصحيح، والقرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون حجة لك إن عملت به، أو يكون حجة عليك إذا
إذا لم تعمل به فليس كل من أتاه الله القرآن فقد رضي عنه، ولا من أتاه الله العلم فقد رضي عنه، إنما من أتاه القرآن فعمل به، من أتاه العلم فعمل به هذا الذي يرضى الله عنه، وإلا فإنه مغضوب عليه. قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فلا تفرح بالمسائل ولا تفرح بالحفظ على نسق القرآن تجد السنة. بعض الناس أيضا يحفظ الأحاديث بأرقامها بأبوابها بكذا، اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده، هذا زي مشروع يحيى ليحيى. يحيى ليحيى بقى هو من هو يحيى ليحيى؟ هذا حزبي مع الحزبيين مع صبر وسلمان وأولى. اللي بعده اللي بعده، احنا عايزين اللي بعده في العقيدة، اللي بعده اللي بعده، الإجماع في نقد الحزبية، اللي بعده الإجماع في نقد الخروج على الحاكم الظالم، اللي بعده اللي بعده، هو ده العقيدة ولا ده لا يهتمون بالعقيدة. بعض إخوانكم راحوا يحفظون هناك وجدوا حفاظا لكن ما وجدوا سلفيين، بل الذي لا يتكلم قط جالس كأنه عمود محشو بالآثار العلمية، فحتى إذا فتح معه شايف العقيدة إذا به إما محارب للسنة، محارب لأهلها، محارب للمداخلة، محارب للمخارجة، المنهج هذا اللي عنده شيء آخر، مستوى هابط ليست هي العقلية التي حافظة، مستوى هابط. إما يقول له لا ننشغل بهذه الأشياء، خلي بس نركز في الحفظ. ها هناك الطلاب لما بيسكنوا معا، نعم تجد الغرفة فيها ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، طبعا تركوا الحفظ وراحوا الغرفة يتغدون يتعشون كذا إلى آخره. بعض إخوانكم يقول كان الواحد فيهم يأخذ الطبق ويقوم من جواري لما فتحنا المنهج، ها يأخذ الطعام ويمشي، وهو اللي كان معي أحفظ منه ربما في الحرة 30 صفحة 40 صفحة 50 صفحة مشاريع، والناس تنبهر بهذا. ليه؟ لأن ما تعلم الإيمان قبل القرآن. ولهذا نقول أول باب ينبغي على طالب العلم أن يتعلمه قبل أن يتعب نفسه، لأنه لو حشى نفسه علما ثم جئت تعلمه المنهج السلفي بعد ذلك يصعب، ثم اعتز بنفسه ثم قل من أنت؟ أنا ولا أنت؟ تحفظ أنت البخاري؟ تحفظ أنت مسلما؟ تحفظ أنت كذا؟ هذا كل مثل مثله مثل من لم يسأل في تجارته عن الحلال والحرام. وكذا رجل عنده 100 جنيه في الأول وبدأ يتاجر ولا سأل عن الحلال والحرام، 100 صارت 1000، 1000 صار مليون، 1000000 صار مليار. ثم جاء بعد ذلك فقيل له تجارتك حرام وعليك أن تتوب إلى الله. الآن هيتوب إلى الله من ماذا؟ من مليار؟ صعب. لكن لو سأل يوم أن كانت تركته جنيها فقيل هذا حرام، يقول لا حرام حرام، لا أنا ودي حلال، ما هو جني يا أخواني جني، إنما صار مليار. نفس المسألة، لو أنت تعلمت السنة قبل العلم وقبل المسائل وتعلمت السنة قبل الحفظ هيقال لك منهج السلف كذا، نعم على العين وعلى الرأس، منهج السلف كذا، نعم صحيح على العين والرأس، لأنك ما زلت طويلب. أما حينما تكون شيخا كبيرا ويقال يا شيخ هذا خلاف السنة، خلاف السنة، من أنت؟ من أنت؟ الشيخ العثيمين، من العثيمين هذا؟ من الألباني الآن؟ ماذا يقول علي جمعة وأمثال هؤلاء؟ الألباني هذا إيه؟ السعاتي هذا؟ من هو هذا السعاتي؟ ليه؟ صار عنده، صار موصوفا من محدث، فمحدث هيسأل عن الألباني هيقول سعاتي، لكن لو قبل الحديث كان عالما السنة ها هيقول نعم العلامة المحدث الألباني رحمة الله عليه، وهكذا هيقول هذا. لهذا تعلم السنة قبل العلم، تعلم السنة يزدان بها علمك إن كنت فقيها، إن كنت محدثا، إن كنت أصوليا، إن كنت لغويا. الذي رفع قدر الخليل بن أحمد الفراهيدي والأصمعي وسيبويه ليس فقط اللغة، ليس فقط اللغة، إنما اللغة مع السنة. ها هؤلاء الذي رفع قدر البخاري ومسلما وأبا داود والترمذية والنسائية وابن ماجة والدارقطنية ومالكا وأحمد وعبد بن حميد وابن الجرود، وهؤلاء رفعتهم السنة، ابن خزيمة وكذا رفعتهم السنة. هذا في رد على الأشاعرة الذين يقولون أصحاب العلوم أشاعرة، المصنفون في أشاعرة. هل البخاري أشعري؟ هل مسلم؟ هل أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة الدارقطني ابن الجرود أبو يعلى الموصلي؟ هل هؤلاء جميعا أشاعرة؟ أبدا. الفقهاء الشافعي مالك الليث الأوزاعي أشاعرة، اللغويين الخليل بن أحمد الأصمعي الفراء الزجاج سيبويه أشعري، نهيك عن أهل الاعتقاد. المفسر مجاهد عطاء سعيد بن جبير أبي بن كعب عبد الرزاق الطبري ابن كثير أشاعرة، ألا ففرنقعوا كما يقال فرنقعوا. ما للعلوم والأشاعرة؟ الأشعري مات سنة كم؟ في أول الثلث الأول من القرن الرابع. أين الناس قبل القرن الرابع هذا؟ أين الناس يضحكون على ناس يقولون نحن الكفرة الكثيرة، نحن أرباب العلوم، ويجيب لك بقى الجوين في شرح ما أدري إيه وفلان في شرح كذا، وعلى هذا النسق الذين يأتون به من أسماء ما سمعتها. نعم، وهكذا من متعصبة مذاهب أو من أشاعرة، ويريدون أن يجعلهم أساس العلوم، أساس العلوم السلف، أساس العلوم الصحابة، لكن لم تكن دواوينهم في السطور، إنما كانت دواوينهم في الصدور. حووا العلم، ما غادروا منه شيئا بمجموعهم، فالعلم ما كانوا عليه، وإنما وضع علم أصول الفقه لضبط فهم الصحابة، لكي نعرف فهم الصحابة، فهو علم أصول الفهم، وإنما وضع علم الحديث من معرفة الرجال ومعرفة الأسانيد ومعرفة كذا، حتى نميز أحاديث أهل البدع ورواته من أحاديث أهل السنة والجماعة. قبل ذلك ما كانوا في حاجة إلى الإسناد. لماذا؟ لأن الإسناد كله كان سلفيا سنيا ثقة ثبتا، كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، كانوا لا يسألون عن الإسناد، ولهذا مراسيل الصحابة مقبولة. أبو هريرة يقول حدثني أحد، فلا تقل أين هذا الأحد، ده مبهم، هذا يعل به الحديث، يعل الحديث بعد الصحابة، أما في الصحابة فلا يعل حديثهم بإرسال ولا إبهام الرجل من الصحابة. جاء رجل إلى النبي فسأله، قال رجل سألت النبي، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. لماذا؟ لأن المبهم صحابي، والصحابة كلهم عدول، فكانوا لا يسألون عن إسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. يبقى هذه العلوم كانت في صدور الصحابة رضوان الله عليهم، ثم انتقلت إلى السطور. مثل اللغة، امرؤ القيس عنده والنبيغ الذبيان عنده، أي كتاب في اللغة درسه؟ امرؤ القيس درس كتابه حتى يقيم لسانه، ها؟ إنما جعلت الكتب لضبط ماذا؟ لضبط لسان العرب، حتى تكون اللغة على وفق ما ذكر امرؤ القيس ولا النبيغة ولا كذا. إذن سبق العلم التصنيف، سبقت الدواوين هذه التي هي الصدور وكذا، سبقت ماذا؟ السطور. كانت اللغة سليقة قبل أن تكون اللغة ألفيت ابن مالك ملحة الإعراب، لا، قبل هذا كانت اللغة سليقة. ومثل اللغة سائر العلوم، مثل اللغة سائر العلوم، فالصحابة أعلم الأمة، أعلم لغة وحديثا وفقها وأصولا وغير ذلك. نعم، فما قيمة أن يكون الإنسان يحمل العلم ويحفظ كثيرا من الآثار ثم هو مع ذلك ماذا؟ كالحمار أو كالكلب. نعم.
أما نحن فنقرأ مئات الآيات ولا نفهم منها علما، ويقل أن نطبقها عملا إلا من شاء الله. والذين لا يعرفون معنى ما يقرؤون وصفهم الله بأنهم أميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعرفون الكتاب إلا قراءة، أما المعنى فلا.
هذا معنى أماني، إلا أمانية يعني إلا تلاوة اللفظية فقط، أما المعاني ما يهتمون به ولا يعرفونها. نعم.
والقرآن إنما أنزل ليتدبر الناس آياته وليتذكروا ما فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يمكن لبشر أن يحيط علما بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله صفة من صفاته لا يدركها البشر. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا
بمثل هذا. كلمة الشيخ العثيمين ولا يمكن لبشر أن يحيط علما بكلام الله، لأن كلام الله صفة من صفاته ولا يدرك البشر. هذا إذا قصد الشيخ الكيفية، فنعم من جهة الكيفية لا يمكن لأحد من البشر أن يحيط علما بكيفية الكلام، لأن الكيفية إما أن يخبر عنها نص من كتاب ولا يوجد في سائر الصفات ليس صفة الكلام فقط، أو يخبر عنها نص بالسنة ولا يوجد، أو يكون لله مماثل يقاس عليه، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ينقطع الطمع في معرفة ماذا؟ الكيفية. وأما العلم بالمراد، العلم بالمراد، العلم بالمعاني، فهذا لا يختص الله عز وجل به، بل يعلمه الراسخون في العلم. وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه والله والذي نفسي بيده ما نزلت آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. فعلم التفسير معلوم لدى الأمة، لا تخفى منه خافية ولا حرف، حتى الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد راء، هذا معلوم المراد منها. فمن السلف من تكلم فيها أنها اختصار لأسماء الله الحسنى، ومنهم من قال بأنها إشارة المعلوم منها أنها جيء بها لأنها إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب إنما هو مكون من هذه الأحرف من جنس ما تكلمون به لا سيخرج عنها. إذا المراد من هذه الأحرف معلوم لدى الأمم، ولا يوجد حرف في كتاب الله يقال من المتشابه المطلق، إنما قد يكون من المتشابه النسبي، يعني لا أعلم أنا لكن تعلم أنت. فبمجموع الأمة ما تخفى كلمة ولا يخفى حرف من كتاب الله عز وجل من جهة المعنى. فكلام العثيمين هنا رحمة الله عليه ولا يمكن لبشر أن يحيط علما بكلام الله، لأن كلام الله صفة من صفاته، يعود إلى الكيفية. أما التفسير والمعنى فإنه معلوم معروف، اتفقت الأمة على أنه لا توجد لفظة في القرآن من المتشابه المطلق، إنما التشابه المطلق هذا يعود إلى الكيفية، أما هذا من المتشابه النسبي. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه من الذي علمها؟ أهل العلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. للسلف عند الوقف والوصل على الله مذهبان ولا تعارض بينهما، مذهب بالوقوف على الله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا على أن معنى التأويل هو إيه؟ حقيقة ما تؤول إليه الأشياء أو ما يتعلق بالكيفيات، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا بهذا المعنى نقف على وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، وتأويل بمعنى التفسير، وهنا يجوز الوصل، أقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن هذا علم العلماء. ولهذا قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، ذكر منها ما يعلمه العلماء ثم ذكر ما يختص الله عز وجل به. إذن التفسير الذي هو بمعنى معرفة المعاني يا إخواني، هل هذا يخفى منه شيء على الأمة بمجموعها؟ ها؟ ولهذا وجدنا القرآن كله مفسرا في كتب التفسير ما في آية العلماء قالوا لا نعلم تفسيرها. في آية كده قابلتكم آية العلماء قالوا لا نعلم تفسيرها؟ لا يوجد. لكن أهل البدع من المفوضة هم الذين جعلوا ماذا؟ هذا الأمر، وقالوا بأن هذه معاني لا يعلم معناها، فنقرأها فقط: الرحمن على العرش استوى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وغير ذلك، إنما لا يعلم أحد معناها، وهذا مذهب باطل. فالقرآن كله بلسان عربي مبين، لا توجد لفظ غير عربية، والقرآن كله معلوم المعنى، لا توجد لفظ مجهولة المعنى. يبقى قاعدتهم يا أخوان، تمام؟ أضيف قواعد، أضيف قاعدة ثالثة: لا يوجد متشابه يعلم معناه، بل المتشابه يرد إلى المحكم. فالمتشابه معلوم المعنى ليس مجهول المعنى، إنما التشابه راجع لماذا؟ حينما نقول محكم متشابه إلى ما تخفى دلالته إلا على الراسخين. هناك المحكم المعلوم المعنى بمجرد قراءته، وهناك ما لا يعلم معنى إلا العلماء. هذا إذا قلنا متشابه ومحكم، فمتشابه ومحكم نجد هذا، متشابه ومحكم نجد هذا. يبقى المتشابه ما خفيت اللفظة، والمحكم ما علم المعنى فيه. فنرجع المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. عندي آية تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد يقول قائل: هذا فيه كفر القاتل، لأن الله قال فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يبقى هذا معناه أنه يكفر. نقول: إذا اشتبه عليك هذا فرد إلى المحكم، رد إلى المحكم، ألا وهو: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم المؤمنين، مع وجود الاقتتال، والله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف. يا أيها الذين آمنوا، فنداهم باسم الإيمان، كتب عليكم القصاص يعني في القتل، يعني من قتل قتل، وسماه قصاصا. ولو كان كفرا، لو كان القتل كافر، ما سماه قصاصا، فإن قتل المرتد لا يقال عنه قصاص، يقال قتل ردة ولا يقال قصاصا. فأولا ندى باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ثانيا قال: كتب عليكم القصاص. القصاص لا يكون في المرتد، المرتد لا يقال له مقتول قصاصا، لكن المرتد يقال مقتول ردة. ثم بعد ذلك قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعله أخا، ومع الردة تنتفي الأخوة، ليس المرتد أخا بل هذا كافر، كيف يكون أخا؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإمام قال: باب وإن طائفتان من اقتتلوا فسماهم المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه: تقتلك الفئة الباغية، ما قال الكافرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بين طائفتين من المسلمين. وبهذا نفسر النص هنا في النساء، ونفسر حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتال كفر، وحديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أنه الكفر الأصغر. يبقى الذين أوتوا العلم ميزوا، فأرجعوا المتشابه إلى المحكم. هذا الجواب السهل، والجواب الأخفى من ذلك أن الآية نفسها ليس فيها الدليل على كفره. ما الدليل على كفره؟ يقول: جزاء جهنم خالدا فيها، والخلد هذا معناه التأبيد. نقول: الخلد التأبيد، هات من لغة العرب من الخلد التأبيد، هات. إنما الخلود المقام الطويل، المقام الطويل، فإن جاء مقيدا عمل به. فننظر إلى النصوص، هل خالدا فيها هنا أبدا لا يخرج من أبد الأبدين، هذا شأن الكفار، أو خالدا فيها مقيما إلى أمد، إلى أمد، إلى أبد تفسره النصوص. إنما أصل الوضع لا يدل على التأبيد بنفسه، خالدين فيها، إذا هذا يرجع إلى المقام الطويل، مقام الطويل، ثم إنه طويل إلى أبد أو طويل إلى أمد، هذا يرجع فيه إلى النصوص، فليس فيها ذلك. فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، والغضب لا يقتضي الكفر، فالله عز وجل يغضب على العبد إذا عصى، إذا خالف. ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شاب من يهود، أي مغضوب عليه. والله عز وجل قال في الزوج والزوجة، ها، قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني تكفر، يعني المرأة لو كذبت في اللعان تكفر. وأما اللعن وإن كان أصول طرد من الرحمة، لكن هناك الطرد الذي يخرج به الإنسان من الملة، وهناك الطرد الذي لا يخرج به من المن. الرجل الذي كان يؤذي جاره، والنبي قال أخرج متاعك وكذا، جعل الناس يسبون ولعنون وكذا، والنبي لما قال الرجل لعنك الله في شرب الخمر قال لا تلعنها أو كذا، فإنه يحب الله ورسوله، لا يقتضي هذا الكفر، إنما النصوص توضح. يبقى الآية نفسها ليست نصا في الكفر أكبر حتى نقول أنها دل على هذا، أبدا، هذا ذات الآية. ولهذا وضع شيخ الإسلام قاعدة جليلة جدا، وهي أن كل نص في القرآن وفي السنة استدل به أهل الباطل على مذهبهم الباطل فإنني ملزم أن أرده عليهم، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، استدلال الباطل أنا سنرده، نرد بنص آخر، نرد بنفس النص، لأن نفس النص لا يمكن أن يدل على باطل. ولهذا الدرجة الأولى في الحجاج في الرد على الباطل من النص الذي استدل به، ليس من النص الآخر. لا تأتي مثلا عند أشعري يقول تجرب عيوني يعني بمرأة منا دليل على أنه لا نثبت العينين لله، لأن بأعيننا يعني بمرأة منا، فتقول لو أنت في الرد لكن ثبتت صفة العين في حديث الدجال الصحيح وفيه أن ربكم ليس بأعور، هذا الرقم اثنين، رقم واحد نفس النص الذي استدل به، هل الذي استدل به هنا من النص فعلا دليل على نفي صفة العينين وأنت أثبتت له صفة العينين من نص آخر، أو أن النص دليل على صفة العينين؟ هذا الذي يريد شيخ سمن يقوله، النص نفسه لا تنتقل، النص نفسه. وذلك بقاعدة الإضافة، أن الله أضاف العينين إلى نفسه، ولا يمكن أن يضاف هذا إلى الموصوف إلى وصفة له. عينك أنت صفة له، وإن أولته أنا أقول لك أنت في عيني، حاضر حاضر في من عيني إن شاء الله، أنت في عيني، لو لم أكن محلا لهذا ما صحت الإضافة. ولهذا أنا ما أقول لك أنت في عيني سيارة، حاضر، أنت في عيني بيتي إن شاء الله، ما يقبل، لابد أن أكون محلا لذلك. الإضافة دليل الصفة، الإضافة دليل الصفة. ولهذا فرق بأن تقول مثلا أضرب عن هذا الأمر بيد من حديد، وبين أن أقول بيدي يبقى لابد أضرب بيد، يد التي هي صفة لي بيدي لأنها أضيفت، إنما بيد هذه مطلقة، هذه التي تؤول بالقدرة. ولهذا سرقت الأشاعرة الموضع هذا، وأقول سرق لأن السرقة في تعريف الفقهاء هو الأخذ على جهة الخفاء، يأخذ خفي يسرق، كيف يسرق؟ يأتوني النصوص بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي يوم يسرق. يسرق بقى يقولك ايه ها؟ اما يجي يأتي الى بل يداه مبسوطتان يقول واليد في لغة العرب بمعنى القدر. السرقة فين هنا؟ فين السرقة؟ ان حول الموضع من يداه الى يد. يقول واليد في لغة العرب، لا نحن نريد يداه في لغة العرب، نحن نريد بيدي في لغة العرب. يا حرامي يا حرامي يا سراق، سرقت انت. شوف خدها ازاي بخفة الايد، بخفة الفكر. يعني يجعل بل يداه مبسوطتان، ما يقول واليدان في لغة العرب معنى قدر، لان محجوج بهذا صح. لما خلقت بيدي ما يقول بي اليدان في لغة العرب، انما يقول اليد في لغة العرب. انت لا تلتفت، انت تقول لا صحيح ده جاء باليد فعلا في لغة العرب، ده الاشعار العربية موجودة فعلا ان اليد بمعنى القدر اليد، لكن الموضوع هذا ايه؟ يداه. قد يقول قال يا شيخ لكن فين انتبه، في افراد ايضا في القرآن، في تبارك الذي بيده الملك، نقول افراد وفي جمع، اولم يروا ان خلقنا لهم ما عملت ايدينا، لكن شوف ايدينا بيده يداه كلها على الإضافة. الله ما قال تبارك الذي ها بيد الملك، لا، إنما قال بيده، وقال يد الله فوق أيديه. يبقى اليد هنا مضافة ولا مطلقة عامة؟ مضافة. إذن هذه إضافة صفة للموصوف، هذه إضافة صفة إلى موصوف. ولهذا لا يستطيع أن يأتي يقول وبيده في لغة العرب تعني كذا القدرة، لا يمكن، لازم يد بس، يد. طيب قالوا نأتيكم بالقرآن والسماء بنيناها بأيد، أهو ما فيها إضافة، ما فيها إضافة، والعلماء فسروها بالقوة والقدرة. الحمد لله وجدنا دليلا عليكم. نقول ابتداء لما تجد دليلا تزعم علينا لابد أن تجيب عن الأدلة الأخرى، لأن الأدلة الأخرى لو أنك هتعتبر أن هذه بأيد اليد اللي هي صفة، اليد اللي هي الصفة، هذه اليد التي هي صفة ماذا؟ مضافة، هذه تكون مضافة، وعليه هيتعارض ما في القرآن، ما في القرآن هيتعارض، ولا يمكن يتعارض ما في القرآن. أنت أجب عن عشرات الأدلة في هذا، لأن الموضع الذي تأتيه إما أن يعارض فيكون أحد الموضعين خطأ، وإما ألا تعارض فيكون هذا من فهم. إنما لتفرح تأتي بدليل وتقول هذا هو الدليل. طب والأدلة الأخرى؟ دعنا من الأدلة الأخرى، المهم أن جبت لكم دليل فيه عدم إضافة وهو مفسر بالقدرة. نقول يا فرحة ما تمت. ليه؟ لأن بأيد هنا من آدى يأيد وليست جمع يد، ليست جمع إيه؟ يد، هذه مادة أخرى، آدى يأيد، مثل ما قال النبي في خروج عيسى في آخر الزمان لما خرج يأجوج ومأجوج، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله، ما في قدرة على القتال بيد. فهذه ليس مادة اليد، ليست جمعا ليد، ليست جمعا ليد. فالشاهد من هذا أن كل نص يأتي به هؤلاء على باطلهم، شيخ الإسلام يقول أرد هذا النص عليه. قالوا الله لا يرى، لأن الله قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولن تراني لن للنفي المؤبد، الله قال لن تراني. أهل السنة رد عليه، أولا من الذي قال لك بأن لن للنفي المؤبد؟ من هو الذي قال لك لن في لغة العربي لا تأتي النفي المؤبد؟ ومن قال بأن لن تأتي للنفي مؤبدا؟ فقوله هردد، قوله هردد سواه فاعضد ما يأتي، بدليل أن الله قال لن يتمنوه ومع ذلك أبدا في الموت، ومع ذلك قالوا يا ملك ليقضى علينا ربك تمنوه. ولو افترضنا للتأبيد فتكون تأبيدا باعتبار دنيا، لأن النص جاء في الآخرة بماذا؟ بالرؤية. إذا نقول هذا تأبيد في الدنيا أو تأبيد إلا أن يدل دليل، وقد دل الدليل على، مع أنه في أصل وضع اللغوي ليس كذلك. الأمر الثاني أن الله قال لن تراني، ردا أو جوابا على طلب موسى أنه يراه الآن، ربي أرني أنظر إليك الآن، قال لن تراني الآن. ولو كان الله لا يرى مطلقا لقال أنا لا أرى، ولم يقل لن تراني، ولقال أنا لا أرى، ويبقى هذا نافي. ولو كان الله لا يرى مطلقا لعلم ذلك موسى، فكيف يجهل موسى ما يليق بالله؟ لكن حسب موسى أن الرؤية تتم في الدنيا فسألها فخفي عليه ذلك، وذلك لأن الرؤية جائزة وليست مستحيلة. رؤية الرب ليست مستحيلة بل هي جائزة، فظن موسى أن هذا جائز، والله عز وجل بيّن له أنه لن يرى في الدنيا لأن مانعا موجود ألا وهو عدم القدرة. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا لو كانت الرؤية مستحيلة لقال أنا لا أرى، إنما نفاها ثم بين علة النفي. لماذا لن تراني؟ لأن قوتك لا تتحمل، بدليل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله، يبقى هذا دليل على أنك لن تراني في الدنيا. إذن من النص نفسه نستدل، وهذا نوع من العلم عزيز، لا أن تنتقل من النص الذي استدل به المبتدع أو المخالف إلى نص آخر وإن كان صالحا، وإنما ترد من خلال النص. وعلى هذا قس الذين قالوا يجوز الخروج على الحاكم الظالم ويجوز منازعة الحاكم الظالم، طيب ما الدليل عندهم؟ الدليل عندهم كلمة حق عند سلطان جائر، وأعظم الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمامه فأمر ونهى فقتله. طيب الدليل نفسه حج عليهم ولا لا؟ نعم، لأن كلمة حق وعند سلطان، عند، إنما أنت جعلت إيه؟ مو بكلمة، جعلتها ضمارا، جعلتها كذا بلوتوف، جعلتها منازعة، وليس عند السلطان بل في الميدان، وأنت لم تعترف أن الجائر سلطان. يعني أنت تقول غلط حق عند سلطان جائر، هو أصلا ليس عندك سلطانا. يبقى النص نفسه يرد عليه. فالذين يجوزون خروج على الحاكم الظالم بحديث النبي كلمة حق عند سلطان جائر، نفس النص ترد بي عليه ولا تقول له الإجماع والنصوص الأخرى، هذه رقم اثنين. لكن تعال إلى النص نفسه الذي استدل به، إذا هو به يرد عليه، لأن النبي قال عند، ما قال في الميدان، عند. فلو وقفت بين يدي سلطان خلاص، زي مثلا الفتنة الدائرة في الجزائر الآن، الشيخ فرقوس والآخرين، الشيخ فرقوس مصر على أن الإنكار العلني يجوز على السلطان. طيب يا شيخ فرقوس انت قصدك الانكار العلني في وجود السلطان؟ قال ما يلزم. هي دي اصل المشكلة، انكار علني يعني ايه؟ يعني انا هشام على منبري سانكر على حاكمنا السيسي وفقه الله على المنبر، وحمل الوارد عن السلف على هذا، وهذا منهج الخوارج في التأليب على السلاطين، ومن كان له نصيحة لذي سلطان فليبدها علنية. في نفس الوقت عندنا إنكار علني على السلطة، نحن ننكر علني على السلطة، لكن ماذا بين يديه؟ وعليه تحمل أثار السلفية أثر أبي سعيد الخدري وكذا وكذا على الإنكار بين يدي، أنكر بين يدي، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فليما استطاع بلسانه فليما استطاع فلقلبه. إن كنت تقدر على الإنكار أنكر، وإلا ما يجب عليك تنتقل إنكار القلب إذا كنت عاجزا. أما بعيدا عن السلطان فتنكر المنكر، المنكر ذاته تنكره، تكلم في ربا، تكلم في اختلاط، تكلم في أي منكرات. لكن لا تنكر منكر السلطان على السلطان. أولا السلطان ما يسمعك، ما يسمعك. ثانيا الذي سيوصل السلطان يقول فلان فعل، تكلم عنك بما لا يليق، تغر الصدور. ثالثا هذا خلاف منهج السلف. يقول أسامة رضي الله عنه كما عند البخاري لما قيل ألا تكلم عثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا يريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وقال عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفتهم بعد عثمان. قيل له وهل أعنت على دم عثمان يرحمك الله؟ قال إني لا أعد ذكر معايب من الإعانة على قتله. يبقى السلف ينصح للسلطان طيب فيما بينه وبين، طب وإذا كان موجود ينكر عليه لو أراد، طيب ينكر المنكر بعيدا عنه، يبقى تحققت المصالح. يا أخي أنت الآن أحد الإخوة مثلا سلمكم الله، يعني لو أحد الأخوة بيدخن يا أخوان، أنا أعلم من الأخ ده، رأيت أنا يدخن في دورة المياه، هذا أخ مش حاكم، هذا أخ ما كل اللي يملكه سواكه، مش حاكم، اللي يملك جيشه ويملك شرطته يملك سجنا، إنما الأخ يملك سواكا، يعني ماذا عسى أن يكون. يعني أنا على منبري هذا أقول الأخ فلان يدخن، ولا ينبغي للأخ أن يدخن، كيف يدخن الأخ المستقيم اللي على السنة فلان الفلاني ويأم بنا ويدخن؟ هل الشيخ فركوس نفسه يقبل هذا؟ لكن أقول يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، ليس المطلوب فقط أن نكون على معتقد صحيح بل وعلى عمل صحيح. يعني ما تقول في أخ قد يكون أخ خطيب وداعية وكذا ويدخن، نسأل الله السلام والعافية، أخ كذا كذا وينظر إلى النساء، ما بال أقوام يا أخواني يفعلون كيت وكيت وكيت، أليس هذا هو الذي فعله النبي؟ ما بال أقوام؟ إنما إذا تعدى الأمر إلى المسلمين وجبت النصيحة بالتعيين، لأن الأمر لم يعد خاصا بمن؟ بهذا الإنسان. فإذا كان هذا في عموم الناس كيف بالحاكم؟ كيف بالحاكم؟ نعم. إذن هذه قاعدة ننتبه إليها، وهو أن كل باطل يستدل به الباطل، اعلم أن النص نفسه الذي استدل به فيه الرد عليه. نعم أيوة أعطي لي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح في الدليل السادس قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال والاستدلال بهذا أعجب، فإنه من أدلة النفاة، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي أن ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح.
يقول أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح
على باطله،
على باطله
إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله.
نعم، يعني أقلب الاستدلال عليه، أقلبه عليه، لأنه لا يأتي الباطل من بين يديه. نعم.
المجموع أيضا مجموع الفتاوى قال فصل فيه قاعدة شريفة، وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل، وهذا ظاهر يعرفه كل أحد، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل. يبقى الكلام في أعيان الأدلة وبيان انتفاء دلالتها على الباطل ودلالتها على الحق، وهو تفصيل هذا الإجمال. والمقصود هنا شيء آخر، وهو أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطى حقه وتميز ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل عليه، تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه. وهذا عجيب قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك.
نعم نعم أكمل خلص. نعم يكفي. نعم نعم كلام ايه؟
ويمكن لبشر ان يحيط علما بكلام الله.
ايوه ان يحط ايه؟
كصفه
عموما، احنا نقول كعموما، عموما ما احنا نقول عموما حتى لا يفهم واحد، لانه هذا اتى في معرض التفسير يعني، والان يتكلم في التفسير، في التفسير فيقول ولا يمكن لبشر ان يحيط علما بكلام الله سبحانه لان كلام الله كذا 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 الى اخره، هو في معرض التفسير. نعم.
ولا يمكن لبشر أن يحيط علما بكلام الله سبحانه وتعالى لأن كلام الله صفة من صفات لا يدركها البشر. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين، قولوا بحديث يشمل ولو آية.
نعم.
إذن لا يمكن أن يأتي أحد من البشر بمثل كلام الله، ولا يمكن أن يحيط البشر بكلام الله. ويدل على ذلك أنك إذا طالعت كتب التفسير وجدت أن علماء التفسير يتناولون القرآن من عدة أوجه، من جهة المعنى ومن جهة البلاغة ومن جهة الإعراب ومن كل الجهات، ومع ذلك لا يمكن أن يوفوه حقه. راجع كتب التفسير من كل وجه تجد أن المفسرين لا يمكن أن يأتوا بكل ما يحتوي اللفظ القرآني أبدا، حتى أن الإنسان نفسه يقرأ الآية اليوم فيتبين له فيها معان، ويقرأها في اليوم التالي فيتبين له معان أكثر ويتأمل فيزداد.
يعني يبقى هذا مراد الشيخ، يعني الإحاطة بكل ما يمكن أن يدخل تحت اللفظة، ليس معرفة معنى اللفظ في أصله، وإنما ما يدخل تحت اللفظة. الله عز وجل مثلا قال مثلا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، إلى أن قالوا لكم يا جبل حين تروحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين بشق الأنفس قبلها، ويخلق ما لا تعلمون. قال ويخلق ما لا تعلمون في الآية، والخيل والأنعام لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الآن كانوا يركبون ماذا؟ الإبل كذا، هذا ركوبهم، والخيل والبغال والحمير، لكن ما يعرفون طائرات، ولهذا الله قال ويخلق ما لا تعلمون. فلهذا العثيمين يقول ما يدخل تحت اللفظة من مفردات تستوعبها لا يمكن أن يحيطها بشر، لكن معنى اللفظة موجود موجود. ولهذا التفسير الذي يقوم على إيراد أوجه من قبيل التنوع لا من قبيل التضاد مقبولة. فلو أنا الآن أورد أوجها في الآية تستنبط أوجه صحيحة وتحتملها الألفاظ، ما يقول لي واحد هل تكلم السلف في هذا؟ انتبهوا بارك الله فيكم، يقول واحد هل تكلم السلف في هذا؟ يعني لابد أن يكون المعنى الذي جئت به أنا أن يكون مسطورا عند السلف. هل هذه القاعدة صحيحة؟ أو نقول المعنى الذي تكلم فيه شرطه ألا يخالف ما جاء عن السلف؟ هل شرطه أن يكون ورد عن السلف، أو شرطه ألا يخالف الوارد عن السلف؟ ألا يخالف الوارد عن السلف، أن يخالف الوارد عن السلف. لكن لما أقول ويخلق ما لا تعلمون يدخل فيه الطائرات والكذا، تقول لي هات من السلف من قال دخول الطائرات؟ ما يلزم. ولهذا نجد السلف أنفسهم يختلفون في المفردة من باب التنوع، هذا أذكر معنى هذا أذكر معنى هذا أذكر معنى، نقول والجميع وثيابك فطهر، كم قولا فعل السلف وكلها تتلاقى على معاني صحيحة. اللي يفسرها بالثياب المعروفة بطهارة الثياب، واللي يفسرها طهارة الأعمال من الشرك، واللي يفسرها طهارة الأعمال من المعاصي، واللي يفسرها، وكلها معاني تتلاقى على شيء ولا تتعارض. فنقول هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. كذلك لو ظهر لمفسر الآن السعدي أو فيصل المبارك أو العثيمين، لو ظهر له وجه في المفردة وذكره ولم يسبق إليه، انتبه، بخلاف الأحكام لما تأتي أنت بقول لم تسبق إليه في المسألة إجماع فتأتي بما يخالف، أو خلاف على قولين فتأتي بقول ثالث، لا يجوز هذا أبدا، لأن الأحكام لا تتسع ما قاله السلف، ففيه تجهيل للسلف. ولهذا نقول مسائل الأحكام مجمع عليها كله، كلها مجمع عليها، لكن ما وجه الإجماع؟ إما مجمع عليها فلا خلاف وهذا لا يجوز أن نخالفه، أو مختلف فيها فلا نتعدى الأقوال الواردة، يبقى إجماع على الخلاف. ولهذا لو جاء واحد يحكي إجماعا بعد خلاف نرد. ليه؟ لأن الأمة اختلفت ولم تجمع، فلو جئت أنت بإجماع بعد الخلاف معناه أن الأمة جهلت هذا الإجماع وعلمت أنت، ولو جئت أنت فأحدثت قولا بعد قولين يبقى إذا لو كان حقا لخفي على الأم، فأنت تدور في فلك الموروث عن السلف. إن كان إجماعا فلا تحدث خلافا، وإن كان خلافا فلا تحدث إجماعا ولا قولا جديدا. في بعضهم بيقول ممكن أن نحدث قولا جديدا بشرط ألا يخرج عن القولين، نقول يعني ملفق من القولين؟ يقول نعم ما يخرج عن القولين، نقول إذن هذا قول جديد أيضا، لأن لا هذا اعتمد القول وحده ولا هذا اعتمد القول وحده، أحدث قولا مأخوذ من القولين، يعني إذن هذا قول ثالث خطأ هذا القول وخطأ هذا القول، إذن ما يصلح هذا. يبقى لا أخرج عما عند السلف من أحكام، لكن لما نأتي إلى التفسير، التفسير معاني المفردات، واللغة العربية مترامية لا ساحل له، أوسع لسان العرب. فهذا ذكر شيئا في هذه المفردة، وهذا ذكر شيئا، وهذا ذكر شيئا، وهذا ذكر شيئا، يبقى هذا إلى آخر الزمان، بشرط ألا تخالف ما ورد عن السلف. فتقول الآية لا تدل على كذا وهو الوارد عن السلف، بل ما ورد عن السلف خطأ والآية تدل على كذا جزما وقطعا، نقول هذا لا يجوز. لا يجوز أن تخطئ السلف، لكن أن تضيف عما قاله السلف بما لا يخالف السلف فنعم. يبقى القاعدة المطلوبة في التفسير، القاعدة المطلوبة في التفسير هي يشترط ألا تخرج عما قاله السلف، أو يشترط ألا تخالف ما ورد عن السلف. ألا تخالف يشترط ألا تخالف ما ورد عن السلف، لكن ألا تخرج تخرج بما يحتمله اللفظ، شرط أن يكون المعنى في نفسه صحيحا وأن اللفظ فعلا تدل عليه، إذا كان الأمر كذلك فلا بأس. نعم نعم.
فقد سئل علي بن أبي طالب،
شيخ سامي دخل في المعنى هذا.
نعم نقل أحمد فيه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا. ولهذا تكلم أحمد رحمه الله في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين.
ولهذا
ولهذا تكلم أحمد رحمه الله في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين. وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة: وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق، وهذا مما حرمه الله ورسوله.
نعم، إذا كان لله بيان فلنخرج عنه، للرسول بيان فلنخرج عنه، السلف لهم بيان فلنخرج عنه، هذا كان قطعي فلنخرج عنه، لا نأتي نخطئ السلف لما قالوا مثلا بائن من خلق أو الرحمن على العرش بذات، لا نخط. نعم، لكن نحن نتكلم في باب المعاني، هنا باب المعاني في التفسير، فلغة العرب يفسر بها القرآن، ولغة العرب مترامية الأطراف ولسانها واسع، فلو أتى واحد بذكر معاني لا تخرج عن هذا فلا يجوز. لكن تعالى مثلا بعض الناس أحدث علوما يقول مثلا التفسير العلم للقرآن ويخضع القرآن للنظريات التي عنده، وأن الآية هذه مذكورة لأن كذا وكذا، هذه سورة الحديد رقمها في المصحف يساوي الوزن الذري للحديد، هذا كأنه يعني ما أو الإعجاز العددي العددي، ويجعل الأعداد لها أسرار تتعلق بالمعاني، وكل هذا ما قاله السلف ولا أراد السلف. نعم،
فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله
عنه. نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر: فصل، إذا اختلف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث.
انتبهوا إخواني في مسألة إحداث الأقوال، إحداث الأقوال كما قلنا في مسائل الأحكام كلها مجمع عليه. كيف يعني مجمع عليه يا اخوان؟ ما وجه الاجماع؟ كما قلنا في اجماعهم وفي اختلافهم، ففي اجماعهم لا نحدث خلافا بعد اجماعهم، وفي اختلافهم فلا نحدث اقوالا. طيب ابن قدامة يقول:
قال اذا اختلف الصحابة على قولي لم يجوز احداث قول ثالث بقول الجمهور. وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر،
قال إذا فلم يجوز إحداث،
إذا اختلف الصحابة على قولي لم يجوز إحداث قول ثالث في قول الجمهور،
في قول الجمهور.
وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر يجوز لأمور ثلاثة: أحدها أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول الثالث.
سبحان الله، هذا أضعف من بيت العنكبوت، يقول لأن الصحابة خاضوا خوض المجتهدين ولم يحرموا قولا كذا، وهل الحق يخفى على الأمة بمجموعها؟ الصحابة انتهوا إلى قولين، هل ممكن أن نتصور أن قولا ثالثا يكون والراجح؟ معناه أن الأمة اجتمعت على خطأ، ولا تجتمع الأمة لا على ضلالة ولا على خطأ، لا يمكن أن يغيب الحق عن مجموع الأمة طرفة عين، وإلا ما كانت أمة وسطا شهداء على الناس. لكن قد يخفى الحق على جمهور الأم لا على كل الأم، قد يخفى الحق على أعلم الأم، قد يخفى أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة وخفي عليه ميراث الجدة حتى أعلم، جمهور الصحابة خفي عليهم حديث الطاعون حتى جاء عبد الرحمن بن عوف أخبرهم به. إذن الحق قد يخفى على مجموع، على جمهور الأمة، على أفاضل الأمة، لكن لا يمكن يخفى على مجموع الأمة. فيقولون أهل الظاهر، يقول بعض الحنفية: ما لم يسمي الناقل بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة فلا تعول على هذا. ليه؟ لأنه انتسب إلى المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة، من يخالفهم في الاعتقاد والمنهج، فترى البعض هذا أشعاري، تراه معتزلي يبقى على قاعدتي بيقعد، أو تراه من المتأخرين الذين لا يعارض كلام المتقدمين بكلامه، بخلاف قول أحمد، بخلاف قول الشافعي. فرق بين الشافعي والشافعية، بين أبي حنيفة والحنفية، لأنه قد ينسب إلى مذاهب أهل السنة ما لم يعتقده أهل السنة بدعوة، وهذا وجه عند الشافعية وعند المالكية وقد ذهبوا إلى كذا، فتظن أنت أن هذه المسألة خلافية بين أهل السنة لأنها مذاهب سنية. فرق بين أئمة المذاهب فإنهم أهل سنة، وبين المنتسب إلى المذاهب ففيهم السني وفيهم الأشعري وفيهم المعتزلي وفيهم الصوفي وفيهم إلى آخر ذلك. فرق. أما أهل الظاهر فلا يعتد بكلامهم في مثل هذا الباب، وعلى الراجح لا يعتد بخلافهم في مسائل العلم، لأن أصولهم في الاستدلال ليست كأصول أهل السنة، لا الإجماع نفسه منضبط عندهم ولا القياس، فضلا أنهم لا يقولون به. نعم.
الثاني أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما، لأنهم لم يصرحوا ببطلانه كذا هنا.
سبحان الله، هذا كل أوجه ضعيف. يقول يعني مما يدل على إحداث قول ثالث، أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة يجوز أن نعلل بعلة أخرى، بعلة أخرى لا بأس لكن لا تخرج عن أصل الحكم. فمثلا أقول مثلا الحد، الزنا حرام. ليه الزنا حرام عند الجميع؟ العلة اختلاط الأنساب وكذا. طيب واحد يأتي تاري بعلة أخرى في هذا، عنده مثلا هذا الانتهاك الأعراض يؤذي المسلم ويؤذي المسلمين ويحدث كذا كذا، ثلاثة قد يؤدي هذا إلى انتشار الفحشة إذا لم تقم حدود، حط 10 علة. تذكرون مسألة الخروج على السلطان؟ البعض قال الخروج على السلطان مقيد بعلة، وهي ماذا؟ علة الفساد، أما يكون في مفسدة. فلو أن الخروج حصل بدون مفسدة، يعني خرجنا على الحاكم خوفناه قال خلاص أنا ماشي، يبقى هذا جائز لأن ما في مفسدة. فإذا كان الخروج يحصل بلا مفسدة، ليه فعلا بعض العلماء قال كذا وفي الخروج على كذا من المفاسد وما حصل؟ هذا ليست العلة التي يناط بها الحكم، إنما هي تعليل للحكم. فالحكم معلل بالفساد ولابد أن يحصل، والحكم معلل بخلاف الإجماع وما اتفق عليه السلف. الحكم معلل بأن هذا لم يكن هذا من منهج سلف الأمة، الحكم معلل بأن هذا منهج الخوارج والمعتزلة. بهذا لو تصورنا خروجا بلا مفسدة، لكن المفسدة قد تكون ظاهرة قد تكون خفية، قد تكون لا مفسدة اليوم وفي مفسدة غدا. لو أنت الآن قررت الخروج على الحاكم للمصلحة وجئت بعمر بن الخطاب، هتقول مصلحة كاملة اهو، جئنا بعمر بن الخطاب، لكنك نسيت أنك الآن تؤصل إيه؟ أنت الآن تؤصل إيه؟ تؤصل جواز الخروج على الحاكم، وعليه غدا سيخرج الناس عن عمر الخطاب. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب في حدود عمر بن الخطاب ما في تبرج، عمر بن الخطاب ما في دوري ولا كاس، عمر بن الخطاب ما في مصايف، عمر بن الخطاب وأكثر الناس على هذا، خلاص نخرج على عمر بن الخطاب. هتقول لا ده عمر، لا أنت مقصر أمس إن فيه خروج على الحاكم. الأغلبية إذا رأت عدم صلاحية الحاكم خرجت عليه، والأغلبية خرجوا على عمر، يبقى المفسدة في التأصيل ذات. نعم.
ابن قدامة برجف الآخر شيخنا بيارضي قال ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق
صح
والغفلة عنه.
نعم.
فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخلى العصر من قائم لله بحجته ولم يبقى منهم عليه أحد، وذلك محال.
ذلك محال. هذا ذكر في الأصول ولا في المغني؟
في روضة الناظر.
روضة أي نعم، أصول فقه يعني. لا لكن كما قلنا نسمي، هل الذي قال هذا بجواز إحداث قول هذا من علماء أهل السنة المتقدمين المعتبرين؟ إنما مسألة ذكر الحقيقة خلاف مثل هذه الأشياء، وسع الخلاف وجعل النقطة بحرا. ثم نعلم أن كثير من الناس يستدل في أي مسألة بالخلاف وليس بالصحيح مما اختلف فيه الناس، إنما يستدل بالخلاف، يعني عنده الفتوى خلاف. دي لا، ده مسألة مختلفة، لا تنكر علي، دي مسألة مختلفة، وده ما دي مسألة مختلفة. ألا ما كل مسألة مختلف فيها يكون الاختلاف صحيحا قويا، يعد من مسائل الاجتهاد. حتى نسب مذهب السلف للجماهير، يقال على هذا جمهور أهل السنة وكذا، وخالف فيه البعض. من البعض هذا؟ اللي هم أهل البدع، فاعتبر بخلاف أهل البدع. لهذا امشوا وراء هذا الكلام يا اخوان. احنا بنقرأ ابن عبد العز الحنفي، مر معنا في الطحاوية واحنا بنقرأ في شرح ابن عبد العز في معراج النبي، هل كان بالجسد والروح ولا كان بالروح؟ تمام. قال وقد ذهب الى انه بالروح بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها ومعاوية عائشة ترى انه بالروح. هذا مكتوب ولم يتعقب ابن عبد العز، لم يتعقب رحمه الله، وهذا موجود في كثير من الكتب. لازم نرجع الى الاصل. هذا فعلا ثابت؟ هذا ثابت؟ ثابت هذا؟ رجعنا بالاثار فلم نجد لهذا ثبوتا، اثار ضعيفه لا تثبت على الصحابه. تعرف لو ثبت هذا عن اصحابه يبقى اصحابه اختلفوا في هذه المساله. مر معنا اثر ابن مسعود في الحدود اذا اجتمعت وفيها القتل، هل نقيم كل حد ولا القتل يقضي على هذا؟ الفقهاء اختلفوا على أقوال عديدة، لكن من ضمن الأقوال في قول فيه ابن مسعود يرى أن القتل يكفي كقاعدة. احنا هنقولها، هنقول إذا ثبت هذا القول عن ابن مسعود فلم نصحح الخلافة. ليه؟ لأن معناه أن هذا القول ثبت عن صحابي، والصحابي اللي يعلن لا مخالف فيكون كالإجماع. صح؟ نبحث عن ابن مسعود نجد ان الاثر هذا ضعيف لا يثبت به حج. فدي مسألة مهمة، بارك الله فيكم، مسألة مهمة. ممكن تقرأ مثلا عن النخع كانوا يرون كذا، وانت لا تدري ان كانوا ده يحمل على اصحاب ابن مسعود وليس الام، فقد تنقل اجماعا وليس باجماع. لهذا معرفة الفاظ الفقهاء كمعرفة الفاظ علماء الجرح والتعديل. ماذا يريد إذا قال ليس بالقوي أو ليس بقوي؟ ماذا يريد هذا؟ ماذا يريد لو قال في نظر؟ ماذا يريد لو قال صدوق؟ ماذا يريد لو قال وكذا؟ أنت نفسك تقرأ كذب فلان في نصوص الشريعة، وليس هو الكذب الذي نعرفه، وإنما بمعنى كذب أبو السنابل في الصحيحين. يبقى معرفة الألفاظ مهمة. فهنا لو أننا جوزنا قولا بعد قولين معناه أنه يجوز أن يكون صحيحا. طيب وإذا كان صحيحا معناه أن الأمة اجتمعت على خطأ، فضلا بقى أن تجوز قولا بعد إجماع. فإذا انقطع، إذا انقطع القول بأنه لا يجوز إحداث قول بعد قولين، ينقطع بماذا؟ بأنه لا يجوز إحداث قول بعد إجماع. لو أنت دخلت على جهازك الآن وكتبت مسألة لا يجوز إحداث الخلاف بعد إجماع وكذا، هيخرج لك كلام من هنا إلى بلدك. لكن من بقى القائل؟ هذا قال ما ورد في كذا، وهذا قال فلان في كذا، وقال فلان أتباع المذاهب. لكن تجد كلاما لأئمة معتبرين من أئمة السنة لن تجد هذا. نعم. نعم. تقول إيه؟ أي نعم.
سئل العلماء العثيمين رحمه الله تعالى: هل إذا فسر أحد من الخلف آيات قرآنية بآيات أخرى وكان مقنعا مفحما هل نرد تفسيره، لأن السلف كان لهم تفسير مخالف لهذا؟
شوف برضو في فرق، في فرق بين لأن السلف لهم تفسير مخالف أو لأن السلف لم يذكروه. لاحظ السؤال، لأن السلف خالف، في فرق بين المخالفة وبين لم يذكر. لو أنا هفسر تفسير مخالف كما قلنا باطل، لكن لو هذكر تفسيرا لم يذكره السلف ها قال.
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا فسر المتأخرون الآية بتفسير لم يتكلم فيه السابقون
شوف وكان لم لا يخالف يتكلم ها
وكان لا يخالف فإنه
وكان لا يخالف لم يتكلم وكان لا يخالف لا يخالف ها
فإنه يؤخذ به مثل تفسير كثير من الآيات الكونية بما ثبت
هنا. يبقى الشرط الذي شرط العثمان إيه؟ عدم المخالف وليس ماذا؟ عدم الورود والثبوت. ففي التفسير لا يلزم، في الأحكام يلزم، لا تحدث قولا لم تسبق إليه. السلف تكلموا في المسألة وذهبوا خرجوا على قولين لا تحدث ثالثا، أجمعوا لا تحدث خلافا. إنما دي كلام في معاني، والمعاني لغة العرب واسعة. نعم.
قال: مثل تفسير كثير من الآيات الكونية بما ثبت الآن مما كان مجهولا من قبل.
صحيح.
أما إذا كان يخالف ما كان عليه
الآن
السلف
الآن في أشياء كونية ظهرت لنا ها؟ زي ما قلت لكم في مسألة الطائرات وكذا، مسألة بقى المخترعات والظواهر بقى العلمية. نعم.
قال: أما إذا كان يخالف ما كان عليه السلف مخالفة واضحة كتفسير الاستواء على العرش بالاستيلاء على العرش فهذا يجب أن يرد ولا يجوز قبوله.
تمام. نعم. العثيمين في القول الثالث. نعم.
سؤال العثيمين رحمه الله:
دي كلها مسائل لازم تدون يا إخواني. احنا الآن انت لو هتعد مسائل ولا 50 مسألة الآن ذكرناها في أصول الفقه، في التفسير، في الإجماع، في 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 سبب. يا اخواني كل دي حط رأس قلم وخد مختار، حط رأس قلم وخد مختار، ان صعب انك انت تحصلها كده. نعم. لو كتبت هيتبين لك كثرة هذه المسائل التي ذكرت. نعم. دي مسائل توجه، توجه يعني ممكن مأخذك في الدراسة يختلف. تقول هذا قول احداث قول وجد، ايه الاشكالية؟ الاجتهاد لا ينقطع الى اخر الزمان، طالما المسألة مجتهد فيها فلأي احد ان يجتهد. انت نفسك انا اقول لك افتح جهازك الان واكتب بس كده اللي يجوز خلاف بعد اجماع وجماع، هيطلع لك كلام كثير جدا. هتضبطه كيف؟ الاعتداد بخلاف اهل الظاهر يجوز ولا لا؟ نعم.
سئل العثيمين رحمه الله تعالى: هل يجوز للعالم ان يحدث قولا جديدا في مسألة؟
شوف هننظر كلام العثيمين اهو، وهو من العلماء المعروفين، علماءنا مشايخنا، بنستدل بكلامه ها.
هل يجوز للعالم ان يحدث قولا جديدا في مسألة اختلفت فيها الصحابة على عدة اقوال
ها؟
الجواب نقول ان هذا القول الذي يحدثه ان كان داخلا في الاقوال فلا بأس.
نعم.
اذا كان خارجا فلا.
نعم.
افرض مثلا اختلف الصحابة في مسألة احدهم ينفي والثاني يثبت
ها؟
فجاء انسان وفصل
ها؟
فصل في المسألة مثلا القول بوجوب الوتر، قال بعض العلماء إن الوتر واجب
ها؟
وقال بعضهم ليس بواجب
ها؟
وفصل قوم وقالوا
أيوة.
إن كان له وردا من الليل يعني صلاة من الليل يجب ها؟ عليه الوتر
ها؟
لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا
ها؟
ومن لم يكن فلا يجب عليه الوتر فلا.
نعم.
مثلا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث إلا إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين.
طيب كلام الشيخ عليه ملاحظات كثيرة الحقيقة. في فرق بين قول ثالث على ما يقول الشيخ يقول مأخوذ من القولين ويخرج عن القولين، وبين شرح القولين. فيه قول أخرج بيبقى ثلاثة اسمه ثلاثة، وبين إن أنا أجمع بين القولين اسمه مناط الأقوال. هذه المناط نفسه أقول القول هذا القول أشرح أنا، فالذي قال بالوجوب الوجوب عنده محمول على كذا وإلا كان مستحب، يبقى أنا أشرح القول لكن ده ليس قولا ثالثا. ما أتي أنا أشرح القول فاجعله قولا ثالثا وأقول فيه تفصيل الثالث بقى القول الثالث إن كان وإن كان، هو أصلا أصل القولين إن كان وإن كان. لكن هذا مراد خذ مثلا اللي مثل به الشيخ الذي مثل به الشيخ وهي مسألة الوتر، قال من الآل علما قال بالوجوب، ومن الآل علما قال بكذا، تمام. أقول أنا يبقى الذين قالوا بالوجوب الأحناف، والواجب عند الأحناف يختلف عن الفرض، يبقى فيه استحباب وفي وجوب عند الأحناف. الواجب عند الأحناف بخلاف الفرض يرجع إلى الدليل نفسه، فالدليل القطعي يبقى فرض، غير ذلك يبقى واجب، وعليه ليس الوجوب الذي يأثم تاركه. يبقى الواجب عندهم خلاف الفرض، مثل الفاتحة، الفاتحة واجبة عندهم ليست فرض في الصلاة. يبقى أنا أشرح هنا قول من قال بالوجوب، هل هو يقصد الوجوب الوجوب الذي هو يأثم تاركه، ولا الوجوب من ناحية التعبير فقط باعتبار استدلال، مثل الخطأ الذي انتشر في حكم ختان الإناث. الشافعي يرى الوجوب، ابن هبيرة يذكر كده، طيب أحمد يرى الوجوب في رواية والاستحباب في رواية، طيب أبو حنيفة ومالك يريان أنه سن، طيب يأتي واحد يقول إذا اختلف العلماء في هذا، منهم من قال بالسنية مثل مالك وأبو حنيفة، ومنهم من قال بالوجوب مثل الشافعي، ومنهم من جاءت عنده روايتان مثل أحمد. لو أنك تأملت قول أبو حنيفة والشافعي ومالك تجد ماذا يقول؟ سنة يأثم تاركها. مالك أبو حنيفة سنة يأثم تاركها، أنت نقلتها إلى سنة إيه؟ مستحب. يبقى هنا سنة ليه؟ التعبير عن دليل المسألة، لما قال يأثم تاركها إذن هي الوجوه. يبقى الأئمة الأربعة يرون وجوب الختان للإناث إلا رواية عن أحمد، لكن عبر عن هذا الوجوب بالسنية مصطلح خاص، نفس الوجوب عند الأحناف أو كذا. انظر لازم تميز بين كلمة واجب وفرض. ثم الواجب في اصطلاح الشرع، الواجب عند العلماء المتأخرين غسل الجمعة واجب على كل مسلم، يبقى لا ينبغي أن نختلف، يبقى واجب يأثم تاركه، النبي قال هذا، لكن فيها الخلاف. طب ومعنى واجب، الواجب في لسان الشرع ماذا يراد به؟ هل هو الواجب عند العلماء لما فصلوا العلوم وقالوا واجب يقابله مستحب؟ المكروه في لسان الشرع، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، هل هو المكروه عند العلماء لما صنفوا العلوم فكان المكروه في مقابل المحرم؟ يبقى الشرك مكروه ليس بمحرم، يبقى العقوق مكروه ليس بمحرم، يبقى قتل النفس مكروه ليس بمحرم. فيا إخواني بارك الله فيكم، هذا مسألة بد أن يتنبأ إليها. نحن نريد مسألة مستقيمة الاستدلال يذكرها لنا العلامة العثيمين، حتى نقول كيف استخرجنا من قولين قولا ثالثا لا يخرج، لأن لو إحنا أوجدنا قولا ثالثا لا يخرج هذا سيكون شرحا تصورا للقولين وليس قولا جديدا عن القولين. إنما لو قولا جديدا عن القولين ما فائدة ضبطه ألا يخرج عن القولين وهو خارج عن القولين؟ قول يقول بالوجوب، قول يقول بالاستحباب، وهذا يأتي يقول بالوجوب في كذا والوجوب في كذا. الوجوب في كذا لم يقوله من اختلف يبقى لا يمكن أن يكون واجب، لأنه لو كان كذلك لا خفي على الأمة هذا الحق، وهذا يعد معارضا للقائل بالوجوب مطلقا، ويعد معارضا للقائل بالاستحباب مطلقا، لأنه هيفصل الوجوب فيه وعدم الوجوب فيه. هؤلاء قالوا بالوجوب مطلقا، نريد بقى مثال يكون كده، هؤلاء قالوا بالاستحباب مطلقا وهؤلاء قالوا بالوجوب مطلقا، واستقر هذا في الأمة، ثم جاء واحد بعد ذلك قال لا بل الأمر فيه تفصيل، يجب فيه ويستحب فيه. ضد القولين الوجوب مطلقا والاستحباب مطلقا هذا لا يكون أبدا، لأن القاعدة اللي بنعتمد عليها أن الحق لا يخفى على الأمة، ولا نشترط انقراض العصر كما اشترطه بعض الأصوليين يقولون طالما العصر موجود يعني جائز الصحابة يجمعوا اليوم تمام ويختلفوا غدا ويختلفوا بعد سنة طالما الصحابة ما زال عصره موجود. قال لك شو بقى كلام الأصوليين بعضهم يعني، قال لك الصحابة اختلفوا في قتال منع الزكاة تمام، وبعدين أجمعوا على القتال، يبقى ده مثال للإجماع بعد الخلاف. هل هذا يصح يا أخوان؟ ها؟ قال لك الأول أو اختلفوا، عمر خلف أبا بكر وكذا وكذا وقال كيف تقاتلوا قوما يشهدون لا إله إلا الله ونحن رسول، ثم بعد ذلك وقع الإيه؟ الإجماع، لأن في عصر الصحابة فيجوز أن يكون هناك خلاف ثم يجمعون أو إجماع ثم يختلفوا. نقول أثبت خلافا. ما معنى ثبوت الخلاف؟ أن يثبت القول والخلاف ويستقر ويكون لكل منهما وجهة وليس النقاش. فالذي حصل من عمر لأبي بكر ليس خلافا في المسألة، وصار عمر له قول ألا نقاتل منع الزكاة، وأبو بكر له قول وهذا مع فريق وهذا مع فريق، وعشنا على هذا زمانا ثم جاء بعد ذلك أجمعوا، هذا غير موجود. إنما يستفسر عمر من أبي بكر كيف تقاتل، الاستفسار كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله ونحن رسول الله. فقدم أبو بكر حجته فقال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. ولهذا لابد أن تصور لي ما معنى خلاف. أنت تظن أن كل قول هيذكر سواء باستفسار أو حتى قول، يعني الصحابة اختلفوا في الدرهم بالدرهمين ثم أجمعوا على عدم الجواز، فكان ابن عباس يرى أن الدرهم بالدرهمين إيه؟ جائز، ثم ابن عباس رجع قبل أن يموت بسبعين ليلة، يبقى الصحابة اختلفوا ثم أجمعوا. هل نقول هذا يا إخوان؟ ليه لنقول هذا؟ ليه يا شيخ عيد؟ لأن الخلاف لم يستقر، ما فيش خلاف أصلا، في مخالفة وليس خلافا، فيه مخالفة، فيه أن ابن عباس خالف النص لعدم وصوله إليه. وفرق بين المخالفة والخلاف. وكذلك ابن مسعود أفتى في الكوفة حتى إذا جاء إلى الصحابة إذا لم يقل بخلافها، الصحابة اختلفوا. الحامل هذه هل عدتها بوضع الحمل ولا بقى بعد الأجلين؟ بيختلفوا بيتناقشوا مع بعض، فقالوا نرسل إلى أم سلمة نسأل. أرسلوا إلى أم سلمة فقصت لهم حديث الصحيحين قصة أبي السنابل مع سبيعة الأسلمي لما وضعت الحمل وتعرضت للخطاب. تعرض الخطاب يعني ما عادش في حداد، لحسن تفكروا بالمصري، تعرض الخطاب يعني وقف في الشارع تقول أنا عايز عريس أو كده، يعني زي ما أنتوا مفكرين كده. تعرض الخطاب لا تعرض الخطاب يعني خرجت من الايه حداد، يعني تلبس لبسان معتاد. فدخل ابو السنابل قال فين انت كذا وكذا 14 و10، وعنفها فقالت والله شدت ثيابها عليها وقالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله، فقال النبي كذب ابو السنابل. يبقى ده نص، يبقى الصحابه الخلاف اللي بينهم مش انما هو مناقشه بينهم وليست أقوال استقرت. متى يقال خلاف؟ إذا كان مستقرا، خلاف مستقر لا مناقشة ولا مخالفة للحق، هذا نسميه خلافا. إنما مناقشة جرت بين الصحابة ثم فصل فيها. هم قالوا لا، الصحابة اختلفوا ثم أجمعوا، وعلة قبول الإجماع على الخلاف أن العصر لم ينقرض، ولهذا أوجدوا مسألة بشرط عدم انقراض العصر. لا، الصحيح أن الأمة لو أجمعت عد إجماعا انقرض العصر، عصر المجتهدين هذا، ولا ما انقرض. بل لو أن الإجماع انعقد ثم في اليوم التالي رجع أحد من انعقد به الإجماع فلا يثبت الخلاف في المسألة، يقال خالف الإجماع، مع إن محمد كان مع المجمعين، وغدا محمد رجع، غدا محمد رجع، يقال محمد خالف الإجماع. يقول كيف أن إجماع انعقد به؟ نقول لأن الله عاصم الأمة، عاصم الأمة من أن تجتمع على ماذا؟ فقولك معتد به في الإجماع وليس معتدا به في الخلاف. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذه مسائل توجهات. فالشيخ العثيمين على جلالة قدره وتبحره رحمة الله عليه لما يقول هذا، يقول بشرط أن يكون القول من قولين، ده مخالف للقولين. هيبقى عدنا إلى القول الثالث، إيه فائدة ألا يخرج؟ ما أدري والله، ما فائدة القيد هذا؟ هينفعني في إيه؟ هينفعني في إيه؟ ما ينفعني. ليه؟ لأنه القول لا يعتمد الأول ولا يعتمد الثاني، يبقى قول ثالث، يبقى قول ثالث. نعم.
خطيب
إيه؟
خطيب البغدادي ليه كلمة.
أيوة.
قال الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين.
بدأنا بقى بانقراض العصر، ما يلزم انقراض العصر، يلزم الإجماع، ما يلزم الانقراض. الانقراض هذا من أين أتى؟ يلزم الإجماع، والأمة لا تجتمع على خطأ أبدا، والإجماع ليس له زمان، إذا انقضى اعتد به، وإذا لم ينقضى الزمان لاعتد به. لا، الإجماع مناطه الإجماع بس، أجمعت الأمة أجمعت الأمة. نعم.
لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين.
نعم. قال
قال إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة، والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك. فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهم،
برضو كلمة لأن الصحابة أجمعوا على جواز الأخذ على القولين، ما نقولش أجمعوا، أنا أقول ليه؟ لأن القول هذا لا يجوز القول الثاني، لكن نقول يعني اختلفوا على القولين، هؤلاء يرون جواز كذا وهؤلاء يرون جواز كذا. نعم.
فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجوز ذلك.
ليه؟ ليه؟ لأنه هذا إحداث قول لم يكن عليه الصحابة، جازموا بين الحق قول، هيجمعون بالإجماع بعد خلاف. لكن المشكلة في كلام البغدادي هنا أنه قال إيه؟ انقراض العصر. طيب أكمل.
وكان خرقا للإجماع، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث، لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه.
تمام. لكن فقط نقول هنا مسألة كلمة انقراض العصر كما قلنا لا تلزم، فلو أجمع الصحابة اليوم على شيء اللحظة هذه ثم غدا خالف أحد نقول خالف الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. هات أنت أن هذا الإجماع له زمن، إذا انقضى الزمن هذا فلا يعد خلافا، أما إذا ما انقضى فيعد الخلاف. هات أنت، إنما الدليل عندنا في الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ماذا؟ على خطأ. نعم.
كلام الشيخ العثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين.
تمام.
فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم.
تمام.
ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر.
تمام. ولأن الإجماع حجة وليس فيها اشتراط انقراض العصر، ما جاء في نص هذا. نعم.
ولأن الإجماع حصل
ساعة، ولهذا لو رجع بالأقوال إلى أصول الاستدلال وإلى كلام المتقدمين فيها لا استرحنا من عناء كثير من المسائل ذكرت على خلاف كلام المتقدمين. نعم.
قال ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟
نعم.
فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فمن يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير.
العقل يعني الدية، يعني الدية. نعم.
وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر.
نعم.
فأحثكم على تعلم معاني كتاب الله عز وجل لأنه كلام الله.
ليس كفا للمسلم، ليس كفا، لكن فيه الدية إذا كان معاهدا أو مستأمنا وكذا، ففيه الدية من أهل الذمة، فيه الدية، فالكافر فيه الدية. نعم. إلا إذا كان القتل على وجه الإفساد والحرابة للكافر، عصابة تقتل السياح، عصابة تقتل الأجانب في البلد، هنا المسألة ليست مسألة قصاص بقى، مسألة هذه مسألة إيه؟ حرابة، إفساد في الأرض، فيقتل هنا ويحد حد المحاربين، فلا يعترض على هذا، يقال المسلم ما يقتل بالكافر، هذا هنا تحول إلى حرابة وإفساد في الأرض. نعم.
فأحثكم على تعلم معاني كتاب الله عز وجل لأنه كلام الله، والله لو نزل مرسوم الملكين فيما يتعلق بشؤون الناس لوجدته في أيدي الناس، كل واحد منهم يسأل الثاني عن معناه، ما المراد بهذه الجملة، ما المراد بهذه الجملة؟ والقرآن كلام الله أنزله إلينا، لا تكاد تجد أحدا يستفسر ويسأل عن معناه، لهذا أحثكم مرة ثانية على الحرص على فهم كتاب الله عز وجل ثم تطبيقه.
بل ولا العلم ولا السؤال عن حلال وحرام، تجد سبحان الله بيوتا إلى الآن الأب فيها يبلغ 70 سنة، البيت هذا ما فكر أن يسأل عالما عن حكم يوما ما، تخيلوا، يعني كل واحد فيكم في بلده يعلم أن بيوتا بيوتا ما خرج منها سؤال عن شارع مرة، لا ميراث ولا طلاق ولا بيوع، نحن طلبة علم نعيش مع العلم الليل والنهار وما نجهله كثير، ونسأل وهذا يسأل وهذا يستفسر، وننهي كتاب بعد كتاب وكتاب بعد كتاب، ومع ذلك نحتاج العلماء نسأله، بل هناك بعض المسائل يحتاج إلى لجان وهيئات تفتي. أنت تتعجب كيف البيت هذا ما سأل يوما معا حلال أو حرام، ومر عليهم ميراث مر وطلاق مر وبيوع وغير ذلك، وانت كطالب علم تأتي تسأل الشيخ عن هذه المسألة، عن هذه اللفظة، عن هذه كذا، هل يطور لأنهم علماء؟ لا، لأنهم يستهينون بالعلم ولا يبالون بالحلال والحرام. على أي وجه؟ انت طالق عليه الطلاق، تحرمي علي وامشي الحال، امشي الحال بس، ولا يسأل. بيوع حرام حلال، المهم يتم البيع، ان كان حرام فهذه شطارة، يدير تنة اضحك عليه واجيب ده باعلى سعر، شوف فلان اتفقت معاه اه بس عملت لك بقى في مقلب مظبوط، ها رحت عملت كذا وعملت كذا، شطارة، التجارة شطارة. طبعا الشاطر بقى في لغة العرب صح التجارة الشطارة دي اللي هو بقى أعيى أهل تمردا، فلهذا لا يسأل. ليه؟ لأن الحرام والحلال عائق. البنت تقول لها بيها أسأل الشيخ الأول ألبس إيه؟ لا أوعي مشايخ إيه؟ هو ضمر حياتنا للمشايخ دول؟ اسكتي، ما في سؤال للمشايخ. يأتي العروس ليلة العرس يسأل الشيخ ماذا أصنع؟ لا. فكثير من الناس إلا من رحم الله يعتبر أن الشارع حائلا بينه وبين شهواته. نعم. ولو فكر يسأل الشيخ فشيخ معين، نروح للشيخ فلا لا لا شديد شديد، احنا نروح للشيخ علام اللي هو طلق كما شئت وطلع إطعام 10 مساكين، ويوم ما تكون العقوبة أشد اطعم 60 مسكين، لكن ما في طلاق. حتى أنت طالق كانت نيتك الطلاق؟ يعني وانت قايلها كده تريد أن تطلقها؟ لا والله أبدا، دم عيالي. خلاص يبقى لا، ليست بطالق طالما ما في نية. يا شيخ هذا طلاق صريح، طلاق صريح ما في نية، هذا يؤخذ باللفظ ده لو هازل يقع طلاق. وطلعوا الآن بأشد من هذا، حتى لو ناوي ما لم يكتب بقى في أقوال الآن لابد أن يكون مكتوبا، والدليل أن العقد كان مكتوبا فلا يفك هذا العقد إلا كتابة. يعني كمان هنرجع مسألة العقد، يعني يشترط في العقد الكتابة؟ يعني لو أن الرجل الآن قام أمامنا الآن وزوج واحد قال زوجتك ابنتي قبلت وما كتبنا شيء، ما يقع الزواج؟ هذه استهانة بالشرع. الذين يشترطون الكتابة يعني ولا طلاق يقع في عهد النبي، لأن ما كان الطلاق مكتوبا ولا النكاح مكتوبا. يقول هذا نعالج به ما مسألة كثرة الطلاق، طالما ما نكتب يبقى خلاص هذا رفع لكل الطلاق، هذا رفع لكل الطلاق. نعم في ما خلص نعم.
فأنت يا طالب العلم إذا حملت العلم فانتفع به، وأنت يا قارئ القرآن إذا حملت القرآن فانتفع به، أعرف معناه وطبقه حتى لا يكون القرآن حجة عليك، لأن القرآن إما حجة للإنسان وإما حجة على الإنسان.
هل يجب على المسلم معرفة تفسير القرآن؟ هل يجب على المسلم معرفة تفسير القرآن؟ الجواب يجب على المسلم معرفة تفسير ما تصح بعقيدته، ما تصح بعبادته، ما تصح بمعاملته من القرآن، من السنة، من أدلة الشرع. فلا يجوز له أن يقدم على أمر من الأمور حتى يعرف حكم الله أولا. نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع، هات لفظ الإجماع هذا، أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فالواجب عليك ما تعين عليك، فالواجب عليك معرفته هو الواجب عليك العمل به. ففرائض الأعيان العلم بها فرض عين، وفرائض الكفاية العلم بها فرض كفاية، والمسنون العلم بها مسنون. وعليه يجب عليك هذا. إنما أن تقول أنت أنا لست شيخا، طب كيف تصلي من لست بشيخ؟ ما عندك صلاة؟ لابد أن تعرف أحكام الصلاة. كيف تصوم يا من لست بشيخ؟ يبقى ما لابسته من العمل لابد أن تتعلم له، لأن العمل مبناه على الإخلاص والمتابعة. صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. يبقى إذن ما يتعين عليك، ما هو فرض عين عليك من جهة العلم، فرض عين عليك من جهة العمل، فرض عليك من جهة العلم. كفائي كفائي، مسنون مسنون. فلا يقال فرض العلم لا يجب على فلان الأمي. الأمي يجب عليه نوع من العلم أن يسأل عنه العلماء إذا أراد، اللي هو يجب عليه العمل به. الأمي هذا واجب عليه الصلاة؟ نعم. كيف يصلي؟ يجب عليه أن يتعلم كيف يوصل. لكن العلم اللي احنا بنتعلمه أصول فقه مصطلح لغة يجب على العمي؟ لا. لهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والبخاري بوب في كتاب العلم قال باب الرحلة في المسألة النازلة، في مسألة تنزل بك ارحل تعلم واطلب العلم فيها. نعم ولها. نعم ولهذا كان عمر يرسل إلى السوق عماله فيقيمون كل من ليس بفقيه، يعني بالبيع والشراء. أنت تبيع تعرف فقه بيع وشراء، فتحت محل ذهب، عرفت فقه بيع الذهب والفضة؟ أنت تجر حبوب ومحاصيل زراعية، عرفت فقه الحبوب الزراعية؟ أرز بأرز، أرز بذرة، أرز بتمر، أرز بفلوس، ها تعمل إيه؟ أرز بأرز يشترط فيه إيه؟ أرز بالذرة يشترط فيه إيه؟ أرز بمال يشترط فيه إيه؟ والله ما أعرف يا شيخ، أنا واخدها أبا عن جد كده. طيب أنت جاهلت وأبوك جاهل وجدك جاهل، أنت تعرف التجارة لكن تعرف فقهها؟ تعرف التجارة كيف تربح كيف تكسب كيف كذا، لكن تعرف فقه انت بتربط. الان تجار الارز شاري طن من عند هذا الرجل وسيبه عنده، طنين من هنا ارز وترك وطارك هذا وثلاثة واربعة وخمسة له مئة طن، هذا عند طن وهذا عند طن وهذا عند طنين وهذا عند عشرة. طيب يأتي المشتري منه يريد ان يشتري فيبيع طنا ويقول له روح للشيخ حسن خذ الطن من عنده، يجوز هذا؟ ما يجوز. يا تاجر المحاصيل الزراعية يا تاجر الأرز ما يجوز. ليه؟ لأنك بعت ما لم تنقل. يقول أنا ملكت، أنا ملكت، ملكت نعم لكن ما نقلت. رحت انت بقى للشيخ حسن أنا كنت شاري منه ب14 الآن ب14 ومتى أو ب15، الشيخ حسن يقول لك لا روح بعتهولي. يجي يقول له لا أنا الآن انت عندك صار ب15 فأنت ظلمتني. أنا ما ظلمتك، أنا شاري منك بسعره، لا أنت ظلمتني شكله. يجي الحج متولي، الحج متولي معروف حكمه، نقسم البلد نصي، معروف الحج متولي يحكم به. فالحج متولي قال نقسم البلد نصي 500 500 عشان تمشي البيعة، ما يعمل ايه؟ يبقى انت لم تنقل فيقع النزاع. او الان صورة موجودة الان الا وهي يقول لك الفلاح خذ هذا الارز عند 5 طن خذها ولا نحدد سعرا. متى احدد سعر؟ حينما اريد انا كبائع، كبائع حينما يرتفع السعر في السوق اقول هات الثمن بيومه، وهذا مخالف لانه لابد حال البيع من معرفة الثمن لازم. يبقى هذا اعطاه الارز بيعا لم يحدد ثمن، قرضا لا يجوز ان ياخذ زيادة. فلابد ان تتعلم حكم الله اولا. نعم نعم.
إذن
أعطيه.
قال القرافي في الفروق: من القاعدة التي حكى الغزالي في إحياء علوم الدين والشافعي في رسالته الإجماع عليها من أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه.
نعم هات كلام ابن عبد البر في
كلامه. المقرأ ابن عبد البر قال: وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من أمر دينه أن يسأل عنه.
نعم
هذا.
نعم.
إذن ينبغي أن نعرف معنى هذه السورة العظيمة ولو على سبيل الإجمال، وهي التي يقرأها كل مسلم 17 مرة في اليوم على أقل تقدير حتى إذا قرأناها انتفعنا بها.
وهي الفرائض، 17 مرة هي الفرائض، ركعتان في الصبح وأربع في الظهر 6 وأربع في العصر 10 وثلاث في المغرب 13 وأربع في العشاء 17. نعم.
أما أن نقرأها ونحن
يعني لا نعرف قرابة 40 أضف إلى 17 11 ركعة بالليل يبقى كم؟ 28 وأضف 10 متفق عليها في الرواتب يبقى كده كم؟ 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 38. فإن أضفت ركعتين مع الظهر صارت 40. فهناك من يرى في الظهر يعني يقع الخلاف، 44 ركعتان وركعتان 44. نعم.
أما أن نقرأها ونحن لا نعرف المعنى فلا شك أن هذا تقصير شديد جدا، وإن كان من حيث الإجزاء وإبراء الذمة يجزئ لكنه تقصير في الواقع.
نعم.
أسماء سورة الفاتحة: لهذه الصورة أسماء متعددة بلغت 10 وزيادة، والعرب يقولون كثرة الأسماء تدل على شأن المسمى، وإله 100 اسم إلا اسما واحدا.
هذه قاعدة عند العرب، كثرة الأسماء للشيء تدل على شأن المسمى يعني عظم شأنه، لهذا كثرت أسماء. نعم.
وإله 100 اسم إلا اسما واحدا، ولكل اسم تحمل هذه الصورة الفضلة دلالاته على ما فيها من كمال.
الفاتحة. ولله 100 اسم إلى اسما واحدا قد يظن ظان الحصر، الله له 100 اسم وليست أسماؤه مئة اسم. تابوا يا أخواني، الله له مئة اسم إلا اسم، وليست أسماؤه مئة اسم إلا اسم، كما قال النبي في حديث أبو هريرة في الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. ولم يقل النبي إن أسماء الله 99 اسم، مثل ما ظن الرضواني الجاهل بهذا الباب، أجهل باب فيه رضواني باب الأسماء والصفات، من حيث يعتقد أنه أعلم الأمة في هذا الباب فيما نظنه، يعتقد هذا يعني بيحكم الناس كلها إلى أبحاث في الأسماء والصفات. ومن أشد الجهل أنه ينقل في ذلك هذا الأمر، وأن مذهب السنة والجماعة معنا هذا على خلاف منهج السنة والجماعة، أنهم قالوا بعدم الحصر، الإجماع على أن أسماء الله لا تنحصر، في 99 اسم. الجهل الثاني أنه لم يقتصر على 99 اسما، بل جاء 99 أخرى. يعني الرضواني لما قال بالحصر 99، بعد مدة جاء 99 أخرى. طيب أنت استدلت على الأولى بإن لا 99 اسما، تبو الثانية استدل عليها بمئة إلا واحدة، جعل 99 غير المئة إلا واحدة. إن لا 99 اسما، مئة إلا واحدا، إن لا 99 اسما ده عد، مئة إلا واحدا عد آخر، وليس تأكيدا للتسعة والتسعين. هذا عند جميع العلماء تأكيد، إن لا 99 اسما، مئة إلا واحدة، حتى لا يشتبه الأمر تأكيد. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. عشرة غير سبعة وثلاثة ولا هي سبعة وثلاثة؟ زي ما احنا بنكتب كده عليك 1000 جنيه، ونرجع له بقى 1000 جنيه مصري فقط لا غير. ما ممكن ألف ده تزود صفر بقى 10,000، نيجي نبص للتفقيط قال ده 1000 جنيه مصر مش 10,000. فانت ممكن تلعب في العدد، لكن هتلعب في التفقيط هذا؟ لا. ممكن يشتبه عليه واحد يجي 99 والاصفار مش موجوده، يبقى 66 99 79، قد يشتبه عليك الامر. فهذا تاكيد باجماع العلماء، ورضوان يقول هذا عد جديد ولم يكن يقول به اولا، لكن لما اضطر امام اسماء لابد من القول بها وهي الاسماء المضافه، فكان لابد ان يوجد دليلا اخر على الحصر. طب ولماذا حصرت انت نفسك في هذا؟ يبقى في فرق بين ان نقول اسماء الله 99 اسما، وده اللي بيقوله الرضواني، لكن باعتبارين مؤخرا، 99 مطلقه و 99 مضافه، وبين ان تقول ان لله 99 اسما، من احصى دخل الجنه، 101 من احصى دخل الجنه، ولهذا كل جملة مرتبطة بالأخرى. يعني من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة، يبقى تنشيط على أن تحصي من أسماء الله هذا العد. فمن أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة، هذا معنى النص، وليس أن أسماء الله 99. أولا لمخالفة النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في المسند: أسألك بكل اسم ولك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن، أو سترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. طب ماذا يقول الرضواني في هذا؟ قال: أنا أقول به وأنا أفرق بين حصرين. انتبهوا احنا يا اخواني ما بنرد على اي واحد في دول عبثا كده ناخذ كلمه ونرد على خلاف مرادي، لا يا اخواني، لازم نتصور مذهب. الرضواني يرى عدم الحصر من وجه والحصر من وجه، فباعتبار ما عند الله لا ينحصر، فلهذا لما نأتي له بالنص أو استأثرت به في علم الغيب عندك قال أنا لا أخالف، هذا لا يحصر. طيب إذا ما الخلاف مع رضواني؟ يقول أنا أقول بالحصر باعتبار الخلق باعتبار ما تعرف الله به لعباده، فما تعرف الله به لعباده محصور في 99 و99، أما باعتبار عند الله فليس محصور. فلما تأتي أنت تستدل على رضواني بحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك وهذا دل على أن أسماء الله غير محصورة، قال أنا أؤمن بذلك، هي غير محصورة عند الله باعتبار ما عند الله غير محصورة، أما باعتبار ما تعرف الله به العباد فهي محصورة. إذن سيكون النزاع هنا المطلوب تحريره مع رضواني، هل رضواني يرى الحصر مطلقا ولا الكلام فيما تعرف به العباد؟ يبقى أنا والرضواني نتفق على أنه باعتبار ما عند الله غير محصور. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم حتى لا تمكن الخصم منك. يبقى إذن الكلام مع رضوان هيكون فيما تعرف الله به لعباد، هل الأسماء محصورة في 99 ولا لا؟ الجواب ليست أسماء الله عز وجل محصورة في 99 ولا 99 الأخرى باعتبار ما تعرف الله به العباد، والإجماع على هذا. يقول لا الإجماع منقول ويراد به ما تعرف به ما عند الله، نقول هات الدليل. الأمر الثاني أن حصر هذا في 99 لم يقله أحد، هات من السلف من قال بأن أسماء الله محصورة في 99 حتى نقول يكون عدم الحصر باعتبار ما عند الله، إنما نقد الاتفاق المطلق. الأمر الثاني أنه يعتمد على أمرين، واحد حصر النصوص، وحصر النصوص يكون باعتبار الأمة لا باعتبار الأحد، فما أحد أحصل نصوصا. هو نفسه يقول إيه في دليل حصره؟ إن كان ولا يخالف أن السلف لم يحصروها باعتبار ما تعرف الله به العباد، هو يعترف بهذا ويقول وذلك أن الأمر لم يكن في مقدور السلف، حيث أن هذا يستلزم منه إحصاء النصوص وذلك غير مقدور عليه عند السلف. نقول غير مقدور عليه باعتبار الواحد ولا غير مقدور عليه باعتبار المجموع؟ باعتبار واحد، لكن لو باعتبار المجموع وأن السلف عجزوا عن الحصر باعتبار المجموع تجهيل للسلف، ولو حصروا باعتبار المجموع لنصوا عليه باعتبار المجموع ولم ينصوا على حصره في 99 أبدا. يبقى إذن الاستدلال بأن هذا لم يكن في مقدور السلف، لو لم يكن في مقدور بعض السلف فنعم، أما في مقدور السلف المجموع فإن العلم بالحصر لو كان صحيحا علم بالشرع والشرع لا يغيب العلم به عن مجموع الأمة لحظة واحدة. تبعتوا إخواني؟ يبقى إذن يجب الآن أن تتجاهل جميع السلف بمسألة الحصر، وغاية ممكن أن نقوله أن بعض السلف يجهل لأنه يحتاج إلى جمع النصوص. طيب أما مجموع النصوص لو كان الحصر هذا كما تقول أنت لعلمه السلف ولم يعلمه السلف بالحصر أبدا. طيب كذلك يدعي أنه بعد الكمبيوتر أمكن الجمع عن طريق الكمبيوتر، فما لم يكن مقدورا عند السلف صار مقدورا فين؟ عند الخلف، وهذا فيه تجهيل السلف. هذا واحد. اثنين ادعاء الحصر باعتبار الجهاز، طب الجهاز ده عمل بشري والجهاز بيعطيك النتيجة باعتبار الكتب اللي داخله، ألا يارد أن الكتب اللي داخل دي ناقصة كتاب ناقصة كذا ناقصة كذا ناقصة كذا؟ يبقى أنت رجعت إلى برضو مقدور البشر ولا الجهاز وحي؟ أبدا لا يمكن. يبقى بقي العلم بجميع النصوص لا يعلمه واحد من الأمة، النبي بس يعلمه. أما الإحاطة بالنصوص فلا واحد، وقد نقل الشافعي الإجماع على هذا، وسيبقى هذا لآخر الزمان، ما في أحد سيحصي نصوص الشرع كلها حتى بعد الجهاز، لأن هذا من جملة البشر. يبقى أنت خالفت إجماع السلف. أنا بقى أريد إرادة، ألا وهو طب يا شيخ إذا كان معروف بمجموع السلف والأسماء توقيفية على النصوص، طب النصوص محصورة، طب النصوص إيه محصورة، الكتاب معروف آياته والأحاديث معروف، طب ما يمكن إحصائها وحصرها بقى؟ ممكن حصرها طالما النصوص هنا معروفة ونصوص معروفة، إذن هنقول هي محصورة في النصوص الشرعية، يبقى يمكن أن نعدها. نقول محصورة بالنصوص الشرعية، نعم توقيفية بالنسبة لما تعرف الله إلينا، لكن ليس عند الله، احنا خلاص تركنا مسألة ما عند الله ديت. والنبي قال فيفتح الله عليه من أنواع المحامد ما يفتح، هذا في حديث الشفاعة، لكن احنا باعتبار ماذا عندنا؟ نقول باعتبار النصوص، نقول هي محصورة باعتبار نصوص، لكن ليست محصورة بعدد يعلمه أحد من الأمة. خلاص؟ يبقى إذن نقول بحصرين، حصر عام اللي هو التوقيفي تمام، وحصر عدد الإجماع على خلاف. وعليه فلا تفتح ملف العدد حصرا فيما تعرف الله به العباد أبدا. الأمر الذي بعد ذلك أن النصوص ليست صريحة في كل مورد من موارد الأسماء. يختلف العلماء هذا من باب الإسمية ولا من باب الخبرية، صح ولا يختلف العلماء النص هذا صحيح ولا ضعيف ولا حسن. النص نفسه سنتفق على انه الحد مثلا اسم الله مثلا كذا، لكن النص هذا اللي انت بتعتمد عليه صحيح ولا لا؟ من هنا لخبط الرضوان نفسه واختلفت عليه اصوله، اختلفت فيلزم بنظير ما جاء ما في، او الحديث هنا صحيح ولا ضعيف، ولا كان اعتمدت تصحيحات الشيخ الالباني. طب الشيخ الالباني بيرجع عن الحديث غدا، الشيخ الالباني بيخالف من غير، انا لم اعتمد الحديث الحسن في باب العد، انه اسم من اسماء الحسنى لا اعتمد الحديث الحسن، واخترع قاعدة الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب العد الاسماء الحسنى. اذن سيقع الخلاف في التصحيح والتضعيف، سيقع الخلاف في ضابط هذا اسم ولا ما هو باسم. لهذا يا رضواني يهرع ويهرب الى القاعدة بقى ايه، هاتوا لي اسم ما لهوش دليل، انا الاسماء دي على ذلة. نقول ارجع بقى لهذه القاعدة من الاول، وهي انك تقول بان بالاسمية بما دل عليه الدليل، ولا تشغل بالك بالحصر، لان الامة لم تقل به، وقد نقل الإجماع والاتفاق على أن اسم الله عز وجل ليست محصورة ولم يستثنى من ذلك شيء، فعليك أن تسعى في تحصيل وفي معرفة 99 اسم من أسماء الله، فمن أحصاها دخل الجنة، ولا تشغل بالك بغير هذا، كما هو شأن السلف الصالح. ليس من العلم الذي خفي عن السلف، وإنما من العلم الذي تركه السلف، مش من العلم اللي خفي، مش موجود وخفي، لا، تركه السلف ولم يقولوا به أبدا. ما أحد قال بأن أسماء الله محصورة في 99، مع أنهم يعلمون أن أسماء الله توقيفية وأن مدارها على النصوص القرآن والسنة، والقرآن والسنة محصورة النصوص، لكن ما أحد قال بحصر الأسماء في 99 أو أكثر وأقل. وعلى هذا عمل المسلمين، صار اللي يجمع 150 واللي يجمع 200 واللي يجمع أكثر واللي يجمع أقل. حتى ابن حزم الوحيد اللي قال بالحصر 99 لم يصل في استدلالاته لما أخرج النصوص إلى 99، لم يتم 99. حتى ابن حزم الوحيد الذي قال بحصر 99 نظرا لظاهر الرواية الظاهرية إن الذي 99 اسما فظن نعم محصور. الرضواني ليس له سلف في ابن حزم، حتى ابن حزم ليه؟ لأنه لم يقل بحصر في 99، إنما 99 و99. وبالتالي فقول الرضواني ليس في الأمة على مدار 14 قرن، ليس يوجد في الأمة على مدار 14 قرن. يبقى في فرق بين احنا نقول أسماء الله 99 وبين احنا نقول إن لله 99. مش فقط قيل إن 99 فقط، لا، اقرأ الجملة الأخرى فإنها المرادة من أحصى داخل الجنة، من أحصى داخل الجنة، يعني ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في إحصاء 99 أسماء من أسماء الله، فمن أحصاها علمها عمل بها حفظها دخل الجنة. هذا هو الذي عليه علماء الأمة. نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى معلقا على قوله إن لله 99 اسما، قال: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، وليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها للإخبار بحصر الأسماء، ولهذا جاء في الحديث الآخر
بإحصائها لا بحصره، بإحصائها لا بحصره. ولهذا الرضوان لم يذكر عن أحد من أهل العلم هذا الحصر، ذكره عن جهازه هو وأم عبد الرزاق، باين ابن اسمه ايه ما أدري، يعني جهودهم في الجهاز هذا اللي هو أول مرة. هو نفسه يقول كده لما أوجد 99 أخرى، قال إيه بقى: وبهذا ينضاف إعجاز جديد لعله لأول مرة. في إعجاز جديد طلع له 99 أخرى، ما أدري كان النسخة جديدة يعني، ولا النسخة كان بيشتغل على نسخة قديمة وبعدين نشتغل على نسخة جديدة، ولا ما أدري يعني على أي شيء اعتمدت في الحصر على 99 فقط زمانا. يقول: وقد ناقشنا البعض وكذا وكذا في بعض الأسماء فوجدتها فينا، فلما جئت أبحث وجدت إعجازا جديدا لعل لأول مرة. هات اللفظة بتاعته دي تجدها وهو بيفتش. لما واحد جاب له بعض أسماء ولقاها خارج عن 99 وفعلا هي أسماء، فلما فتش هو بيفتش لقى ان الجديد ده طلع 99، يعني 100 الى 1. اعجاز عجيب ان حتى الزيادة تنحصر في 99. يبقى 99 لم نخرج عنه، و 99 اخرى لم نخرج عن النص. هذا له نص ان لا 99 اسما، وهذا له نص 100 الى ايه الا واحد. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99. قالوا: ومنهم الخطابي، قالوا: إن لله 99 اسما من أحصاها، التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء، فهذه الجملة وهي قوله من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين، ليست جملة مبتدأة ولكن موضعها النصب، ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف. والتقدير أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة، كما يقول القائل: إن لي 100 غلام
أعددتهم للعتق وألف درهم أعددتها للحج.
نعم إن لي مئة غلام أعددتها للعتق، هل معنى ذلك ذا حصر لمن عنده؟ لا، لما أعده مما عنده للصدق. نعم.
فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد.
نعم.
ابن القيم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. في البداية.
بعدها موجود ها؟
نعم. فإنه لم يقل إن أسماء الله 99، قال ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن لله أسماء فوق 99 يحصيها بعض المؤمنين. وأيضا فقوله إن لله 99 اسما تقييد بهذا العدد بمنزلة قوله 19، فلما استقلوهم قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو فإنه لا يعلم أسماؤه إلا هو إلا هو.
طيب قال في المؤمنين فوق، هذا يدل على أنه بعض المؤمنين.
أحسن.
اقرأ.
قال فهذا يدل على أن لله أسماء فوق 99 يحصيها بعض المؤمنين.
يحصيها، لا مش ده رد علينا دلوقتي، هذا ان فوق 99 يحصيها بعض المؤمنين. يحصيها غير يحصرها، مش يحصرها، يحصيها يعني تحص ما فوق ده. هذا عند جب اسم جديد وهذا فوقه وهذا فوق، حسب العلم. كلما كان علمك بنصوصه اعلى اكثر، كلما كان معرفتك بهذه الاسماء اكثر. ولهذا الاحصاء في مئوي والأحصاء في 200 وي وهكذا. نعم نعم.
ابن القيم
خلاص يكفي. نعم.
ولكل اسم إيه؟ تحمل هذه الصورة الفضلة.
ايه مين؟ نعم خلاص ده معروف. نعم.
ولكل اسم تحمل هذه الصورة الفضلة. إيه؟
قال الرضواني، اسمعوا كلام الرضواني. نعم.
قال الرضواني: وتلك النتيجة في حد ذاتها إعجاز نبوي يصدق ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، غير أن الأعجب من ذلك أننا لما بحثنا بحثا منهجيا حاسوبيا عن دقل
حاسوبيا منهجيا حاسوبيا نعم
عن باقي الأسماء التي وردت بنصها في الكتاب وصحيح السنة ولها حالات مخصوصة وهي الأسماء المقيدة أو أسماء أو الأسماء غير المطلقة، كانت المفاجأة ظهور إعجاز
المفاجأة نبوي. كانت المفاجأة ها أن السلف وجدنا نقلات عنه فانا زيادة، لا المفاجأة الحصر الحاسوبي، مو بالسلفي مو بالأثري، الحاسوبي ها.
كانت المفاجأة ظهور إعجاز نبوي آخر ينضم إلى ما سبق،
ينضم إلى ما سبق، ظهور إعجاز نبوي آخر ينضم إلى ما سبق ها.
فقد أظهرت نتيجة البحث أن عددها
الحاسوبي، البحث الحاسوبي ها،
أن عددها الثابت الصحيح الذي ورد بنص 99 اسما أيضا،
أيضا
أو 100
مقيدة أو غير مضاف ها،
أو 100 إلا واحد كما ورد في الحديث،
أو 100 إلا واحد كما ورد في الحديث، وده دليله لم يخرج عن الأدلة. طب أنت الآن اعتمدت على أن الحاصل 99، منين جبت 99 أخرى 100 إلى واحدة؟ من الذي قال بأن هذا ليس من قبل التأكيد بل عدد جديد؟ من هو الذي قال هات واحدة من الأمة؟ هو نفسه يقول إعجاز جديد، يقول حتى في موضع ولعل أول مرة، كلمة أول مرة دي قرأتها
في موضع آخر.
أيوة.
قال: وقد أظهر البحث الحاسوبي في ثبوت الأسماء المقيدة معنى جديدا للحديث وإشارة نبوية عظيمة تذكر والله أعلم لأول مرة،
والله أعلم،
والله أعلم لأول مرة
آه.
ويعلم ويعلم الله أن الأمر مفاجئ لي كما هو الحال لدى
مفاجئ القادم. مفاجئ له بيبحث لآه قدام، لا أصول سلفية ولا نقلات أثرية، طلع له من الجهاز كده. طب مين اللي دخله الجهاز؟ ما تجيب أقوال اللي دخله الجهاز، مش اللي دخله الجهاز دول السلف. أنت مدخل جهاز السلف، طب طلع من كلام السلف بقى فهمهم. وهل ممكن جهاز يحصل علم ممكن جاء وبقولك انا اعتمدت على 35 مش عارف موسوعة ورقمية. ممكن في سؤال بقى، احنا قلنا لا احد من الامة يحصي العلم بالنصوص، الشافعي هات اجمع الشافعية تجده منقولا، لكن هل ممكن بقى جهاز يحصي العلم؟ هل بعد الحاسوب العلم صار محصن والنصوص صارت محصورة؟ ممكن جهاز العلم لا يغيب عنه شيء بمجموع الأمة، لا في عصور السلف ولا في الحاسوب ولا إلى يوم القيامة. لكن نسأل السؤال، هل واحد يمكن أن يحصل علمه عن طريق علمه، صدره، كتابه، حاسوبه؟ هذا على خلاف الإجماع. مخاطرة يا إخوان، مخاطرة، هذه مخاطرة. وغالب المخاطرات دي عندنا نحن كمصريين، لأن احنا اللي عندنا هذه الجرأة اللي ممكن نتبنى مثل هذا الكلام. طبعا منحرف يعني، والحمد لله الكثير فينا الحمد لله على استقامة. نعم، لكن جرأة تجد غالب هذه الأشياء كده. نعم.
ولكل اسم تحمل هذه الصورة الفضلة.
اللي هو معنى قلت لك ربي حسن خاص بالإحصاء، أنا ريحتك. هل يقول لك هل تسقطه؟ قلنا ابن حزم الرضواني مخالف ابن حزم، الرضواني مخالف ابن حزم، ابن حزم حصره في 99، لأن ابن حزم له منهج بيتبعه، هو بياخد ظاهر النص، ما له علاقة بالأم. طب النص بيقول إيه؟ إن لا 99 نسب، خلاص يبقى أسماء الله 99، هو بقى خالف ابن حزم لأنه أضاف 99 أخرى. ها؟ طيب هو بيخالف ابن حزم، ابن حزم بيقول فمن زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسماء الله. طب هو زاد 99، يعني ملحد 99 مرة، ألحد في الأسماء 99 مرة عند ابن حزم. ولهذا لو قال ابن حزم هو مخالف ابن حزم. ها أيوة أمان، مين ماله اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ لا هذا لا ينزل عن حسن. لا إذا عبد إذا هم إذا كان عنده غم أو هم فقال اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك. نعم، شوف كده درجته. نعم.
ولكل اسم تحمل هذه الصورة الفضلى دلالته على ما
فيه. قول الشيخ هنا ولله 100 اسم إلا اسما واحدا، قد يفهم من ذلك الحصر، فبينا أن هذا ليس على الحصر، إنما من أسماء الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. نعم.
الفاتحة، لأن الله تعالى افتتح بها أعظم كتاب وهو القرآن.
نعم.
الكريم.
نعم تقول يا صحاح الشيخ الألباني. نعم نعم، ابن القيم صحح. نعم.
الفاتحة، لأن الله تعالى افتتح بها أعظم كتاب
طريق. نعم.
وهو القرآن الكريم، افتتح بها القرآن الكريم كتابة، والفاتحة مؤنث فاتح، أم القرآن، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن، والأم هو الأصل.
افتتح بها القرآن كتابة، يعني في جمع عثمان بن عفان، وليس أنا أول ما نزل من القرآن، فاتحة ليست أول ما نزل من القرآن، إنما هي أول سورة في مصحف عثمان، فقد جمع عثمان رضي الله عنه المصحف وأجمعت الأمة عليه وجعل الفاتحة في أوله. نعم.
أم القرآن سماها رسول
الله. طيب ترتيب الآيات توقيفي بإجماع، الآيات ترتيبها توقيفي، فهل ترتيب الصور توقيفي؟
خلاف.
هذا قول الجماهير وهو الصحيح. نعم. إنما ما استدل به على قبل العرضة الأخيرة أن النبي غير بين ترتيب بعض الصور، فهذا قبل العرضة الأخيرة، والعرضة الأخيرة هي التي تتفق مع مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم. صفحية ايه؟ سطحية البيع دي. صح، سطحية نافعة، هذه سطحية نافعة. لإحنا أن نقول هل في أحد صحيح في أحد ضعف، وليس الحكم النهائي. وأظن إحنا لعل اللي بيكتب هذا سمع منا مرات كده، مرات عديدة نقول القاعدة هي إيه، إن ذكر الأحكام في الدرس هذه لا تعني الأحكام النهائية، إنما هو شيء يذكر فقط إنما لا تعني أحكام نهائية. قلنا هذا، لكن إحنا في معرض إيه؟ أخونا قال ضعيف، قلنا في من صحح، لا ينزل هذا عن رتبة الحسن، بس هذه أحكام عاجلة، مثل ما تقول من اللي صحح من العلماء؟ صحح من؟ وليس حكما نهائيا. نعم، وكان بالأمس مقبولا، كان هذا الكلام مقبولا.
أم القرآن سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن، والأم هو الأصل.
حتى الذي نقرأه من بعض الحواش، قلنا كده أي شيء نقرأه من بعض الحواش، أي شيء نقرأه في الدرس من في باب التصحيح والتضعيف، ليس إلا إخبار بهذا فقط، إن صح بعض العلماء ضعف بعض العلماء فقط، ليس حكما نهائيا، لأننا ممن يكرر هذا ويقرر هذا كثيرا، حتى في أحكام المتقدمين. لو أن أحمد أعلى حديثا، لو أن ابن معين أعلى حديثا، انتبهوا، فإن المتقدمين كانوا يعتبرون الطريق حديثا، وقد يكون الإعلال لطريق، فلا بد من البحث، لا بد من البحث في جميع طرق الحديث، فطارة يكون الحكم على الحديث بطرقه، وطارة يكون الحكم على طريق. حتى لو عندي أن أحمد أنكر هذا الحديث، أحمد بينكر حديثه، هذا عند مسلم لما في حديث ابن مسعود ومن أنكر بيده فهو، قال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود. فكون العالم قد ينكر من المتقدمين، قد ينكر طريقا، يبقى النكارة باعتبار طريق، لكن لما نجمع الحديث بطرقه ينهض، يبقى في فرق بين الحكم على، وقد يكون الحكم على الحديث بطرقه كلها، إذا لا أتعجل حتى في أحكام المتقدمين، حتى في أحكام أحمد، في أحكام أبي حاتم، في أحكام أبي زرعة. الحمد لله، يعني نحن نعم نقول بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم،
أم القرآن سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن،
حينما أنسب لنفسي هذا أن صححته ضعفته يبقى يكون هذا، إنما في النقل هذا النقل يستأنس به للاستئناس فقط، يعني ممكن يكون التضعيف هذا هو المقد، بس احنا بنقول في ايه، في ان الحديث يستحق بحث، اذا كان هذا ضعفه وصححه فلان يبقى هنا قد يكون الاخ يظن ان هذا حكم نهائي، لا صحح. طيب هذا حكم بقى ترجيح هنا حكم الالباني على حكم مثلا شيخ شعيب، لا ده محتاج بحث اخر، لكن ده مما يستأنس به. نعم، ولهذا اهل السنة والجماعة يستدلون دائما بالحديث هذا في كتبهم، في كتب الاعتقاد على هذا الامر. نعم، وثانيا لو لم يصح هذا الحديث فالأدلة الاخرى على ذلك الاجماع الذي هو أعلى من النص، يعني نعم.
أم القرآن سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن، والأم هو الأصل ومنه يتفرع الفروع، لأن معاني ومقاصد القرآن كلها
موجودة. وكان الشيخ شيخنا الشيخ ابن باز كان يقرأ عليه في الدرس، يقرأ عليه تحقيقات الشيخ الألباني وأحكام الشيخ الألباني من غير نكير، وكل أهل العلم أظن يعني كثيرا منهم من ينقل بلديك كلام الشيخ، هل يقال هذه سطحية ولا سطحية لنا وليست سطحية لغيرنا؟ نتحكم إلى القاعدة، نريد أن نصون العلم، لا نريد أن ننال من الشخص، النيل من شخص هذا سهل. نعم،
لأن معاني ومقاصد،
يعني لو كانت سطحية أقسم بلا نحكم منها سطحية، لكن هذا استئناس، تستأنس بهذا في معرض إيه؟ تضعيف تصحيح نقل. وإحنا نبهنا على هذا كثيرا، نبهنا على هذا كثيرا، نقول حتى في أحكام المتقدمين، مش في أحكام الشيخ الألباني، حتى في المتقدمين، لأن عندهم الأحاديث كانت تعتبر بالطرق، يعني الحديث له 10 طرق بيعتبروا 10 أحاديث، وإلا هيحفظ 1000 ألف منين؟ مرفوع موقوف كذا بطرق، فكان يعدون هذا، فممكن حديث يضعف من طريق ويصح بالطرق. ولهذا بذل ابن المدينة وغيره لما اشترطوا جمع الطرق في النقاد، لكن قد ينكر لفظة، قد ينكر طريقا. نعم،
أم القرآن سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن، والأم هو الأصل ومنه يتفرع الفروع، لأن معاني ومقاصد القرآن كلها موجودة في هذه السورة، رغم أنها 7 آيات فقط وآيات قصار، لكن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها، ففيها التوحيد بأنواع من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفيها العقائد، وفيها ذكر الرسالات والنبوات، وفيها ذكر أتباع الرسل، وفيها ذكر المنحرفين عن طريق الرسل والتاريخ والأحكام والجزاء والعمل وغير هذا، لكنها مذكورة إجمالا غير مفصلة.
يعني الفاتحة جمعت كل هذه الأصول لكن على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. نعم.
وإذا معنا النظر في سورة الفاتحة وجدناها حقا وكأنها الأم للقرآن الكريم، فالقرآن الكريم بمئة وثلاثة عشرة سورة، كل نبع من هذه الأم وصدر عنها وخرج منها
ولو أربع عشرة سورة، مئة وأربع عشرة سورة ولا ثلاثة عشرة سورة، ها بإجماع 14 يا أخواني، 114 ولا 113، ها يلا الرد على العثيمين يجهل عدد سور القرآن فكيف يفسره. واحد مرة قال أنا بقرأ مقطع، شفت لي مقطع واحد بينتقد، تحجبت، هشام البير يجهل التاريخ. فأنا طبعا وأنا وأنتم أي واحد يفتح المقطع يبقى إيه في واقعة في التاريخ مثلا أنا جهلتها أكيد، هو في حاجة احتمال تاني؟ لا. فإحنا في دورة علمية فبقول دورة علمية كذا، اليوم كام، سبعة ولا تمانية كم يا اخواني؟ سبعة، وده ها ثمانية، بس هو ده انا بسأل عن التاريخ، سبعة ولا ثمانية؟ هشام البيالي يجهل التاريخ، فخلي اي كلام اي كلام. طيب تعالى بقى دي اقوى، شيخ العثيمين يجهل، لا ممكن يا شيخ تكون من النساخ، يعني هي للعثيمين من النساخ وليه مش من النساخ مثلا، مزل. فيعني يا أيها المنتقد احترم عقلك، احترم عقلك. الآن لما احنا نقلنا عن الرضواني احنا بننقل نتشفى؟ أبدا. بننقل لعلو؟ أبدا. بننقل كلاما موجودا، هات يا ابني اقرأ هذا، هات افعل هذا، انتبه يا اخواني. هذا الرجل يرى حصرا، لا يرى حصرا من وجه، لا تظن ان هذا بمجمل كلامه، كل كلمة. ثم نرد بقاعدة السلف، ليه؟ رضواني قد يتوب غدا، لابد ان نلقي هذا. الامر الثاني، لو اننا خالفنا رضواني بتشهي وخلط اصول العلم، ايه الفرق بينه وبين رضواني؟ انا لو رددت على مبتدع بعدم عدل انا مثله، هو ضلاله من وجه وانا ضلالي من وجه. حتى لو انا لو رديت على خارجي بخلاف اصول العلم يبقى انا ساقط مثله، هو ساقط من وجه وانا ساقط من وجه. انا لو كذبت على مبتدع انا مثله انتقد. لازم نصون العلم ولازم نصون قواعده، ما هو فقط هات هذه الكلمه ممكن نرد ونعطيها العنوان الايه العنوان الاكبر. احنا قرانا استدركنا على الشيخ في بعض كلام عن بعض الصحابه وعلى الشيخ ابن باز، لكن الطاعن في الصحابة لا، هذا لا خطأ، هذا موضع خطأ عمم فيه. هذا هو الشأن، يمشي مع كل الناس. وحتى هذا لما يقول المأربي هذه يوم حنين يعني وكذا، وهذه غثائية اصحابنا هم فروا يعني، واخد بالك، عادي وارد انه يعبر تعبير خطأ، لكن الكلام مع المأربي بعد ما عرفه العلماء وبين له العلماء مصر على ما هو عليه، هناك الحساب وليس في قول اصلا. اهتم ربيع بن ادم ماذا قال في خالد ابن وليد، ماذا قال في رب العزه، ها وبعدين عددناها من فضائله لما رجع عن هذا، ويقول احذفوا هذا من شرائط احذفوا هذا. يبقى هنا ليست المؤاخذه ان تخطئ، المؤاخذه هنا ان تنحرف، تعلم هذا ثم تنحرف ثم كذا. لابد الضبط يمر على الجميع، على الجميع. لما مشايخ متعصبة مشايخ ثورات بيقولون لنا لماذا لا تجعلوا مشايخنا كابن حجر النووي، بنقول لأن ابن حجر أعلم منهم الذي له مصنفات ردود غير علمية، ولو كان له مصنفات إيه يعني، يبقى هات مصنفات الزمخشري وضعها تشفع له، هات مصنفات أهل الضلال تشفع له. ليست قاعدة علمية، لازم فعلا ضابط. ولذا لما سألنا واحد في الحلقة اللي فاتت في الفتاوى، لما قال أنا أريد ضابط في معرفة يعني ابن حجر والنووي وهؤلاء كذا كذا، نحن نعلم هو بيسأل لماذا، لأنه يريد أن يفرق بين ابن حجر وشيخه الذي تبدعونه. فقلت له لا، سأعطيك الضابط في ابن حجر نووي، لكن أعطيني الضابط في الفهم منك والتلقي. فإذا أوضحت لك أنا الضابط في الفارق، ينبغي أن يكون عندك أنت الضابط في التلقي. وسمعنا وأطعنا، واضح إخواني؟ يبقى في فرق بين واحد يسلك لنفسه، واحد ينتصر نفسه، واحد يرد على خصمه، وواحد يصون العلم. اتق الله عز وجل. لكن أنت تسمع منتظر كلمة ممكن تدخل منه، طب أنت ورد 1000 كلمة من الهداية انتفعت بها؟ انتفعت بها يعني أنت تستمع العلم، ترجو إن شاء الله أن تكون من الذين فضلوا بهذا السماع؟ لا. يبقى أنت بتستمع لكي تجد كلمة أجملت مرة كذا مرة ممكن ندخل من خلالها، يبقى هذا بئس العمل وبئس القصد وبئس كذا. يا أخي سددني إن وجدت شيئا من هذا، سددني، إنما أنا بشر، هتجد عندي وتجد عندي وتجد عندي. لكن حسب أمامك أنني ماذا؟ ها؟ أقرر السنة وأدعو السنة وأرد على أهل البدع وأقرأ كتب أهل السنة. إذا كان أنا الذي لا أنبه، فمن ينبه؟ طيب مثلا فضلك أنت تجد أمورا ليست هي محل ماذا؟ الانتقاد. فأنا أقول صن دينك، صن دينك، ما يكون قصدك العلو ولا قصدك الإيجاد في هذا، هذا التربص تتبع العورات، هذا الذي يفضحه الله. ولهذا أكثر هؤلاء يفضحهم الله ويسقطون. ليس يخرج من السنة أن تخطئ، إنما إذا نبيت على الخطأ فأصررت أو تعاملت عمل أهل البدع فنعم. نعم نعم. فين قال كده؟ يعني محتمل هذا، محتمل أنه يقصد بهذا العدد يعني ما عدا الفاتحة، لكن مجمل، كلام مجمل. نعم نعم، لأن يقول كله، فالقرآن كان ب113 سورة كله نبع من هذه الأمة، لكن هو هذا الأشبه بكلام. نعم، وتفرع عنه، يبقى غير بينها يعني. نعم.
والقرآن الكريم محتوى مضمونه أولا التوحيد، دعوة الله عز وجل عباده إلى أن يعبدوه وحده وأن يكفروا بما سواه، وهذا أخذ من القرآن حظا كبيرا.
بل إن شئت فتقول أخذ كل القرآن، فالقرآن كله دال على التوحيد، وهذا ما قرره كثير من أهل العلم، أن القرآن كله تضمن التوحيد، لأنه إما توحيد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وكذا، أو لوازم التوحيد أو نواقض التوحيد وهكذا. إما هو توحيد مباشر، إما لوازمه ومقتضياته، إما نواقضه. إذن القرآن كله توحيد، كل القرآن توحيد. نعم، بالمطابقة والتضمن واللزوم بالدلالات هذه القرآن كله توحيد. نعم، وقد ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. نعم.
ثانيا المعاد والدار الآخرة والبعث والجزاء، وهذا أخذ من القرآن أكبر حظ، فقد وجدنا سورا تدور على تحقيق هذا المبدأ، مبدأ البعث الآخر أو الإيمان باليوم الآخر.
نعم، وهذا من الأصول التي تتفق فيها جميع الرسالات وجميع الأنبياء، توحيد المعاد، ما من نبي إلا وأخبر به وأن الساعة حق. نعم.
ثالثا التشريع،
ولهذا ركز القرآن في مكة، السورة المكية ركزت على التوحيد، على المعاد، على النبوات، هذه أصول عامة بين جميع الأنبياء. نعم.
ثالثا التشريع، بيان أنواع العبادات والقربات وأنواع الأحكام والقوانين الشرعية، وكلها عبادة، وهذا أخذ أيضا من القرآن الكريم قسطا كبيرا، خصوصا السور المدنية جلها.
نعم.
رابعا القصص وأقوال الأولين، وهذا
يعني التشريع والأحكام وكذا أخذ قسطا كبيرا من القرآن، وهذا موجود في الصور المدنية، فالأحكام كثر بيانها في الصور المدنية، والصور المكية ركزت على التوحيد والبعث وعلى النبوات وكذا، لأن هذه قضايا المشركين، فثبتت هذه الأصول أولا ثم انبنى عليها ماذا؟ الأحكام. وهذا يتضح في أثر عائشة رضي الله عنها، لو نزل أول ما نزل وكذا ولا تقربوا الزنا وكذا، إنما نزل ماذا يا أخوان؟ نزل أولا هذه الأمور الإيمان، وبعدين أسس على هذا الأحكام بعد ذلك. النبي رب على عقيدة، رب على قبول، رب على، فلما نزلت الأحكام قالوا سمعنا وطعنا. لكن لو كان أول ما ينزل أحكام النهي عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، لربما النفوس تقاعست، بل إن بعض الأحكام كان تحريمه قائما على التدرج كالخمر. فكل هذا مراعاة للحال ومناسبة للمخاطب. نعم. مين؟
لو رجل مثلا أسلم من دولة كافرة وكان عنده مثلا أكل لحم الخنزير شرب الخمر، فبيقولوا إيه؟ دعوهم للإسلام، دعوهم للإسلام، ولكن لا تحرموا عليهم هذه الأشياء إلا بعد أن يعني تقول لهم قدم.
لا شك، والكافر تدعوه للإسلام أولا، يعني كافر ويشرب خمر ومتبرجة وما أدري، أول شيء تدعوه للإسلام أولا، لأنه إذا صلح حلال الإسلام ثبت لها، فلو لقيت الله على هذه المعاصي تحت المشيئة. اثنان، أنك لو نهيت عن التبرج قبل الدعوة للإسلام فقد تنفر، يبقى هذه أولويات تبدأ بالإسلام. ثالثا، لو حتى استجابت لك في كل أحكام من غير إسلام ما قبل من هذه الاستجابة، يبقى ندعو إلى الإسلام أولا ونبين هذا. لكن هل مثلا نقول هذه الكافرة أو كذا ندعو الإسلام ثم لا ندعوها لا إلى تبرج مثلا تحريم التبرج أو شرب الخمر أو كذا إلى بعد زمان حتى تمكن التوحيد، نترك لها 13 سنة مثل ما ترك النبي؟ نقول في فرق بين، ودي قاعدة مهمة جدا، في فرق بين التدرج في الأحكام حال التشريع، التشريع، والتدرج في الأحكام بعد التشريع. أنا ما أتي الآن أقول للناس فيما يسألك عن خمس يكون فيما منافع الناس وإثمهم أكبر من نفعهما، وبعدين بعد ذلك تقرب الصلاة والسكارة، وبعدين لا، هذا التدرج كان وقت التشريع. لكن أنا أستفيد من تدرج التشريع صفة الدعوة في الأولويات، الأحكام استقرت لا تدرج فيها بعد التشريع، لكن الخطاب للمخالف أبدأ بالأولويات. وعليه ممكن في مجلس واحد أتكلم في الإسلام والخمر والحجاب وكل شيء، وممكن في المجلس هذا أتكلم في الإسلام وأترك التبرج اليوم لغدا. الآن في واحد بيقول بيسب الدين وبيدخن، يسب الدين وماسك سيجارة، يسب الدين ويشرب الشيشة، أنت ماذا تصنع معه؟ تنهى عن شرب الشيشة ولا تنهى عن سب الدين؟ يبقى هذه أولويات هتقدر رقم واحدة. طيب، وأحيانا قد لا تتكلم معه في الشيشة لأنه رجل كالشيطان، تريد بس يعني تقي الله وكذا، ده مصر. أنت مسلم، أيوة، طب كيف تكون مسلم وسب الدين وكذا 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 ويعمل حاجة؟ استغفر الله، استغفر الله، أنت كده غضبان، استغفر الله، وهو ماسك الشيشة، استغفر الله وكذا وكذا وكذا. وممكن تجيب له واحد شاي كمان تقول له نزل واحد شاي كده يعني ايه وكذا وكذا، طب اشوفك بقى في المسجد تصلي معايا الفجر، ضروري تصلي معايا الفجر، ولا تتكلم معاه في الشيش، خليه يلا يلا يقبل ان هو يستغفر ويتوب من هذا. يبقى هنا هذه تخضع لمصلحه الدعوه في الخطاب، هذا خطاب المخالف وليس التشريع للمخالف. التشريع إذا استقر لا أعود إلى عصر التدرج، لكن أنا أنتفع بهذا في الدعوة إلى الله وأقدم الأولويات. نعم.
رابعا، القصص وأخبار الأولين، وهذا أخذ من القرآن حظا كبيرا وصورا كثيرة كصورة نوح وصورة القصص. خامسا، دار السلام بما فيها من إنعام وإكرام ودار البوار والشقاء وبيان ما فيها من العذاب والأذى، هذا أيضا أخذ من القرآن حظا كبيرا. وسورة الفاتحة بآياتها السبع
تشير إلى كل هذه العلوم والمعارف التي اشتمل عليها القرآن الكريم، فهي مفتتحة بحمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد. وقوله تعالى مالك
يوم بآياتها السبع الفاتحة سبع آيات باتفاق، ولقد أتيناك سابعا. ولا يعكر على هذا اختلاف العلماء في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا، ولا في الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هل هي آية أو آيتان. انتبهوا بارك الله فيكم، لا يعكر على كون الفاتحة سبع آيات اختلاف العلماء في البسملة واختلاف العلماء في الآية الأخيرة، لأنك لو حصرت خلافهم لما وجدت قولا يقول بثمانية أو بتسعة، وإنما هتجد من يعتبر البسملة لا يعتبر الأخيرة آية، من لا يعتبر البسملة يعتبر الأخيرة آيتين، المهم بمجموع الأقوال تجد محصورة في السبع، لأن الفاتحة سبع آيات سبع آيات. نعم.
وقوله تعالى مالك يوم الدين، وما يوم الدين،
ويجب
إلا
أن تكون سبع آيات عند أي قول ولا يكون قوله خطأ. نعم.
وقوله تعالى مالك يوم الدين، وما يوم الدين إلا يوم الجزاء، والجزاء يكون في البعث الآخر والحياة الثانية، فكل ما ورد من تفصيل ما فيه إنما هو نبع من كلمة الدين، نبع من كلمة الدين الذي هو الجزاء. والمالك هو الله جل وعلا. قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الذي انبثق منه ونبع كل عبادة وكل طاعة لله جاءت في القرآن
يوم
الكريم.
الدين يوم الدين تضمن كل ما ورد في القرآن من أخبار المعاد، لأن يوم الدين يعني يوم الجزاء يوم الدين. ولهذا أخواني الدين من الألفاظ المشتركة بخلاف الإسلام، ولهذا فرق العلماء بين من سب الدين ومن سب الإسلام. من سب الإسلام هذا كفر، إذا كان عاقلا ولا غير مكره وكذا يعني هذا كفر، لأن الإسلام على أي تأويل، إسلام دين النبأ هيقولك إسلام موسى كفر أيضا، إسلام عيسى كفر أيضا. إنما الدين لفظ مشترك يطلق رد بالجزاء، يطلق رد بالإسلام، يطلق رد بالعمل وهكذا. فلهذا يدرأ الكفر بأدنى الشبه. من أجل هذا نقول ماذا تقصد بالدين، ماذا تقصد بالدين، تقصد الإسلام أو يقول أعوذ بالله، لا 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 ده دين ربنا، إنما هو دينه عمله مسلكه طريقته. ولا ده الحين تقول ده دينك أنت، ده مش ده دينك أنت، لكم دينكم ولي دين. فيستفصل في هذا، فإن قصد الدين الذي هو إسلام كفر ولا شك، إلا إذا كان مكرها أو كان مخطئا أراد أن يسب والده فسب دينه، أو كان مجنونا أو كان أو كان، يعني تعتبر الشروط أيضا في سب الدين تعتبر الشروط وانتفاء الموانع. لكن ليس يعني هذا أن الجهل يكون هو المانع، لا، إنما أما نقول توافر الشروط وانتفاء الموانع أوسع من عذر الجهل. فالمكره لو سب الدين مكره مانعه، يبقى أنت عملت قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، من كفر بالله بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الخطأ قد تسب ولدك فتسب الدين دينه، فالدين يستفصل منه. أما الإسلام فهو إذا سبه كفر. نعم.
وكل طاعة
نعم.
لازم
من نعم.
قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله إن سب الدين
صالح علي الشيخ، ده احنا حذفناه من الترجمة يا ابني، انت بتقرأ ليه؟ حذفناه من الترجمة، واحد بقى له 10 سنين ما سألناش في حاجة واخد بالك، وكان ما فبعت لي مع أخونا هو تقول ايه هو الشيخ شال صالح الشيخ من الترجمة ليه؟ فبعت له رسالة، يعني انت بقى لك 10 سنين ما سألتناش عن عقيدتك ولا دينك ولا حلالك ولا حرامك، جاي يعني بعد 10 سنين ده شلنا ليه؟ وانت ما بتحضرش لله؟ والله انا معكم، ده انا ما 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 تفكروش، لا لا لا. قلت له لا، طب واحنا شلنا برضه؟ والله احنا معاه وبنحب، انت بتحضرش ليه؟ احنا شلنا ليه؟ الامر الثالث هنحسبه مترجمة وكتب على المكتب، يبقى بقى تبديع ولا تضليل ولا ما عدم اعتبار به؟ وبعدين انت مالك؟ انا حط 10 حط 5 حط 3 بدعة وسنة، ديت حاجة عجيبة جدا. وبعدين انا شلته بس ده، انا كل مشايخ في القرآن شلتهم، كل مشايخ في الحديث شلتهم، كل مشايخ وهكذا، عدينا ترجمة، حطينا عقيدة ما كانش موجود خالص، عشان اللي يجي يدخل عايز يعرف عشان بيدي اهو، لو ولد بقى وعاش وراح وجي لا خد العقيدة احسن عشان تبقى العينة بينة. والعقيدة ايه؟ ده العقيدة بس، ده العقيدة والمسالك والمجاز والخروج واللي انت وكل اللي تبغاه وطلب العلم كيف وعليه دي من كل شيء، منهج عقيدة كل عايز تعرف عشان بيعرفه بكل شيء. واختصرنا المشايخ في الكبار 5-6 منهم بس حطنا، لكن هو احنا بس صلنا على شيء؟ ده احنا شيلنا كل مشايخنا في القرآن. فين السنة؟ برضو ما بقناش الا مثلا من طريق بعض اهل العلم، يبقى ده انما الشيخ صالح على مكتبنا. نعم. وبعدين احنا شايلينه النهارده؟ شايلينه من زمان. اشمعنى بقى القبيح اليوم؟ خذ على رؤوسكم استريحوا، اريحوا انفسكم، ريحوا انفسكم. لو كان هذا وانت فكر احنا نخاف لو صالح الشيخ، يعني نخاف بكر ابو زيد اللي اعلم من صالح الشيخ، نخاف ابن جبريل اللي اعلم من صالح الشيخ، واحنا نحابي، كنا نحابي بكر ابو زيد، كنا نحابي ابو بكر الجزائري، كنا نحابي في ابن جبريل، كلهم اعلم من صالح الشيخ. ابن جبريل او هذا، بينما صالح الشيخ طويلب عند العلماء، ابن جبريل هو العلماء، بكر ابو زيد هو العلماء. وقد لا يوافقنا صالح الشيخ في ابن جبريل او بكر، ما ادري عن كلامي في هذا، لكن هذا دين، هذا دين ما هو لعب. نعم.
قال ان ثبت الدين،
لكن الشيخ صالح تقريراته القوية، هذا احنا دايما علمناكم، احنا اتنين من طلاب العلم اللي احنا شفناهم بعيوننا هم صغار، يعني الشيخ بيننا وبينه حوالي 6 سنين، عبد السلام برجس احنا اكبر منه سنا، ادركناهم صغار اهو، انا مسافر وعبد السلام برجس اصغر مني سنا، والشيخ صالح اكبر من 6 سنين، انا مسافر 26 سنة، يعني كان الشيخ كام؟ 30 سنة، لسه شاب ونجلس له، ونذهب بالشيخ عبد السلام ودخلنا بيته. وقلنا لكم يعني هؤلاء الذين رأيناهم من الطلاب على ضرب الأكابر، تقرأ للشيخ عبد السلام كأنك تقرأ لواحد في الزمن الماضي، تقريرات الشيخ صالح للشيخ في الطحوية والواسطية تقريرات كبار قوية. نعم.
قال إن سب الدين مطلقا،
وكل هذا قرأنا، شرحنا الوسطية، شرحنا الضحاوية، شروحات موجودة، الشيخ عبد السلام يمكن كل كتبه يمكن إن لم يكن فجلها شرحت. نعم. لكن تزكيت الكبار على ضرب الكبار، يثنون على الكبار، يردون على الحزبية، لا سيما الشيخ عبد السلام برجس في باب الردود كان موفقا ورد على الشيخ بكر وزيد، كتابه اللي هو تصنيف الناس هذا بين الظن واليقين، رد عليه الشيخ في بدعة، في الرد على بدعة التصنيف. وبكر ابو زيد اوصى كلم الدولة الا تطبع كتاب معامة الحكام للشيخ عبد السلام برجس، الشيخ عبيد الجابري يقول هذا، الشيخ بكر ابو زيد كلم المسؤولين الا يطبعوا كتاب معامة الحكام، تخيلوا الكتاب ده هيثير فتن وكذا. نعم.
قال إن سب الدين مطلقا أي دين الإسلام مطلقا فقد كفر، أما إن سب دين الشخص المعين فلا يكفر لأنه قد يقصد الدين الذي عليه الشخص، فهذه شبهة.
شبهة إذن تستفسر ولا تسقط الحكم بشرة. واضح إخواني؟ نعم.
وكل طاعة لله جاءت في القرآن الكريم سواء في ذلك العبادات أم المعاملات أو سائر الأحكام الشرعية إذ هي عبادة تعبدنا الله بما أمرنا أن نقوم به وبما نهانا أن نفعله، وتعبدنا بإقامة الحدود والتسليم والرضا بها. أما قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكل ما جاء في القرآن من قصص وأخبار السابقين وما يحمل من عظات وعبر إنما انبثق من هذه الآية الكريمة. فسميت أم القرآن باعتبار أن كل ما في القرآن تفرع عنها فهي كالأم، وكل ما سواها كالأبناء، فالتسمية حقيقية.
نعم.
السبع والمثاني التي قصها الله تعالى بالذكر، فقال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة، ونص الله عليها بخصوصها من بين سائر القرآن تنويها بفضلها ومنزلتها في كتاب الله عز وجل.
نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.